الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فكتاب الإمام عثمان بن سعيد الدارمي المشهور بنقض عثمان على الدارمي أو الرد على بشر المريسي، هذا الكتاب العظيم من الكتب السلفية التي ألفها الإمام الدارمي رحمه الله، وهو من أقران الإمام البخاري، ويكفيك هذا علما بمنزلته. الإمام الدارمي من أقران الإمام البخاري، من كبار تلامذة الإمام علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن يحيى بن سعيد القطان البصري ويحيى بن يحيى الليثي ونحوهم. هذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة له كتب ومؤلفات، من مؤلفاته المسند الكبير في الحديث الشريف، جمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المسانيد، وهو رحمه الله من دارم، ودارم هذه قرية من قرى سجستان، قرية من قرى سجستان، وسجستان هي أصلها باللغة الفارسية سجستان، ولكن الناس ينطقونها سجستان، وهي تعرف بأرض البلوش، وهي حوزات عدة مقرها في هلمند في أفغانستان، وتحيط بجزء من بلاد فارس في إيران وباكستان، هذه كلها تسمى سجستان قديما. هذا الإمام رحمه الله انتشر في ما حول بلاده بعض آراء المعتزلة، لا سيما المريسية منهم، وقول بشر المريسي هذا كان منتشرا على الألسن، ثم بعد ذلك وصل إلى الناس مؤلفات بشر المريسي هذا. وكان الأئمة رحمهم الله يرون تسفيه أهل البدع وعدم الرد عليهم، وهو الأصل كما قال الإمام أحمد في وصول السنة: وإياك ومناظرة من أحدث فيه. فالأصل عدم مناظرة أهل البدع وعدم الرد عليهم، ولكن في حيين كثيرة قد يتعين الرد، وذلك إذا وجدت البدع منتشرة والكتب بين أيدي الناس منتثرة، فحينئذ لا بد من الرد، وإلا ربما تقرر البدع، ولكن يكون الرد بشيء علمي عظيم، وهو ذكر الشبهة بما يسميه العلماء بأضعف صورة، حتى لا تدخل الشبهة على قلوب الناس، فتذكر الشبهة بصورة ضعيفة ركيكة، ثم تردها برد قوي عظيم. وهذا ما سلكه هذا الإمام رحمه الله، فإن مقصوده ليس هو ذكر شبه المريسي، وإنما يورد شبه المريسي بصورة حتى لا يدخل في قلوب الناس، ثم مقصوده الرد عليه. ولذلك هو رحمه الله إذا صح التعبير فهو مناظر من الدرجة الأولى، الإمام الدارمي مناظر من الدرجة الأولى، لأن المناظرات أصولها مبنية على قواعد، منها أن يكون المناظر يرد الشبهة ردا مجملا، وهذا أهم شيء، أي شبهة ترد عليك فالمنبغى أن تردها ردا إجماليا، والرد الإجمالي قد لا يكون له علاقة بذات الشبهة إلا من بعيد. فمثلا لو جاءك إنسان وقال لك تعظيم الأولياء واجب وأنا الذي أفعله هذا من تعظيم الأولياء، فلماذا أنت تمنع منه؟ فأنت تقول هناك رد إجمالي ورد تفصيلي. الرد الإجمالي أن العبادة حق الله عز وجل، فأنت تخرج عن قضيته إلى قضية أخرى هي مؤدى نتيجة قوله، فهذا يسمى الرد الإجمالي. وأما الرد التفصيلي فهي مبنية على عدة أمور، وأرجو أن تنتبهوا لا لأني كلما سيأتي أقول هذا من هذا النوع ولا أعيد ولا أفصل. الرد التفصيلي إما أن يكون ردا امتناعيا، يعني يقول الخصم أنتم تقولون إن الله في مكان مخلوق، فيأتي الإمام أو العالم ويقول لا أبدا، نحن نمتنع عن هذا القول ولا نقول بهذا القول، نحن نقول إن الله في العلو فوق العرش استوى، إذا كان ذلك يلزم منه المكان فإنه ليس مكانا مخلوقا وإنما مكانا عدميا. إذن الرد التفصيلي قد يكون بالجواب الامتناعي، وهذا من أبين الأجوبة التي تدل على افتراء الخصم على الحق، لأن الرد الامتناعي معناه أنه مفتر، وإذا كان هذا الرد ممكنا فلا تنتقل إلى غيره. الرد الثاني، ويمكن أن يكون الرد من عدة أوجه، الرد الثاني هو ما يسميه العلماء برد الاعتراضي، وهذا الاعتراض قد يكون على أحد ثلاثة أوجه. فأنت تعترض على كلام الخصم إما بفساد مقدمته الأولى كلامه الأول، مثلا يقول لك إنسان أنتم تقولون إن الله عز وجل موصوف بالصفات فيلزم من ذلك النقص، فأنت تعترض فتقول كلامك الأول صحيح والثاني صحيح، قولك فيلزم منه النقص ليس بصحيح، فأنا أعترض، فترد الاعتراض سواء كان على المقدمة الأولى أو المقدمة الثانية أو النتيجة، هذا يسمى الرد الاعتراضي. ثم النوع الثالث من الأجوبة هو الرد الإلزامي. الرد الإلزامي إذا قال لك القائل أنت من كلامك أنك تثبت لله عز وجل العلو، تقول نعم أنا أثبت لله العلو. طيب أنت لا تثبت لله العلو، فيلزم من كلامك أن يكون الله إما عدما عياذا بالله، وإما موجودا في المخلوقات الناقصات المحدثات عياذا بالله. إذن الرد إما من أول، نعيد، الرد التفصيلي إما إيش؟ امتناعي أو اعتراضي على أحد المقدمات أو على النتيجة، وإما أن يكون ردا إلزاميا يلزم من قولك كذا وكذا وكذا تلتزم به، إذا التزم به دل فساد ما التزم به على فساد قوله، إذا لم يلتزم به قل إذن هذا لازم قولك وأنت لا تلتزم به فيلزم من ذلك ترك القول. والإمام الدارمي رحمه الله سلك في مسلك الرد على بشر، سلك مسلك الرد بالمنقول والمعقول، وهو أول حسب علمي القاصر هو أول إمام جمع في الرد على أهل البدع بين المنقول والمعقول. ولذلك جل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من علم الدارمي ومن علم ابن خزيمة. الدارمي رحمه الله وابن خزيمة، ابن خزيمة متأخر عنه قليلا والدارمي متقدم، والفضل لمن تقدم. والإمام الدارمي رحمه الله انتبه لهذه المسألة المهمة، قد يقول قولا في الرد لإلزام الخصم لا أن ذلك هو الحسم في المسألة، فلينتبه العبد. بعض المحققين يأتي ويقول ويعترض على الدارمي في بعض المسائل، مثل ما فعل الشيخ حامد الفقي رحمه الله وغيره من المحققين. يقول هذا الاعتراض متوجه إلى الإمام لو كان يلتزم به، أما وهو يورد ذلك على سبيل الإلزام للخصم أو على سبيل إلجام الخصم، فقد يقول المناظر قولا للمناظرة ولا يقول به. أولا ترون إلى مناظر الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، ماذا قال لقومه؟ قال هذا ربي هذا أكبر. هل هو يلتزم بهذا؟ أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلماذا إذن يقول لهم هذا ربي هذا أكبر من باب ما يسمى بإلزام الخصم وجره إلى الإقناع؟ فلذلك ننتبه، نحن لا ندعي أن الإمام الدارمي معصوم، وليس بمعصوم. نعم انتقد عليه بعض الأمور وسيأتي إن شاء الله ذكره، ولكنه رحمه الله بذل جهدا عظيما. كلما قرأت هذا الكتاب ازددت حبا للإمام الدارمي، وأنا في الواقع لم أقرأ للدارمي إلا هذا الكتاب وكتابه الرد على الجهمية. فهذا الإمام رحمه الله إذا أردت أن تعرف قدره تسمع كلامه وتدرك مرامه، وحينئذ تعرف مكانته وإمامته بإذن الله عز وجل. الحقيقة الكتاب دسم وكبير وعظيم، لكن لا بد منه بعد قراءتنا للتدمرية والحموية، لا بد لنا أن نقرأ هذا الكتاب، لأن الحموية والتدمرية عبارة عن يعني زبد لما في هذا الكتاب كما سيتبين لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. مقصودنا من هذا الكتاب شيء مهم، لماذا نقرأ هذا الكتاب؟ أولا للاطلاع على علم السلف، ثانيا لمعرفة كيفية الرد على أهل البدع، لا سيما في هذا الزمن الذي أصبح أهل البدع يرفعون عقائرهم. لابد للطالب العلم أن يتعلم، فهذا المقصود من مقاصدنا في قراءتنا لهذا الكتاب، أن نتعلم الرد على أهل البدع، لأن الرد على أهل البدع واجب أيها الإخوة، واجب كفائي، إذا قام به البعض أسقط الواجب ولله الحمد. والإنسان يحمد الله تبارك وتعالى إذا كفي القتال. قد كنا في المسجد النبوي مرة وعند شيخنا الشيخ يوسف الدخيل رحمه الله، فإذا به فرح، فقلت فرحان شيخ اليوم؟ قال كيف لا أفرح وقد أسقط الشيخ الحذيفي الفرض الكفاية عنا. فالإنسان يفرح أن أخاه أو شيخه أو من هو أكبر منه أو من هو أعلم منه أو من هو يرى في نفسه التقدم إذا أسقط عنه الفرض الكفاية يفرح. ولكن لا يلزم أن الكل يرد على أهل البدع، لا يلزم هذا. فنقرأ هذا الكتاب لمعرفة كيفية الرد على أهل البدع بالمنقول والمعقول، هذا شيء مهم. الأمر الثالث أن ندرك محتوى هذا الكتاب وعلم الإمام رحمه الله حتى نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات، وهو موضوع صلب موضوع الكتاب، صلب موضوع الكتاب خلاصة الكتاب إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. واللي ما معه كتاب أرجو أن يجلس عند شخص عنده كتاب، لأن بدون الكتاب يصعب الاستيعاب، بدون الكتاب يصعب الاستيعاب. وعلى بركة الله تبارك وتعالى نبدأ وعلى طريقتنا، إذا أحد ما فهم شيء يرفع يده نعلق، فهمتم نمشي. بسم الله.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الناسخ: أخبرنا الشيخ الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الأحنف قال أنبانا إسحاق بن أبي إسحاق القرواب الحافظ قال أنبانا أبو بكر محمد بن أبي الفضل بن محمد بن الحسين المزكي قال أنبانا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الصرام قال حدثنا عثمان بن سعيد الداري رحمه الله قال: الحمد لله قبل كل كلام وله الحمد في كل مقام، وعلى محمد صلوات ربنا وعليه أفضل السلام. أما بعد، فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين
ما قرأت القراءة ما عندك سماعات اللي موجودة على النسخ على كل حال يعني لابد أن تدركوا أن نقض الإمام الدارمي عليه سماعات كثيرة، عليه سماعات كثيرة، وهو من سماعات شيخ الإسلام ابن تيمية، والأسانيد إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله معروفة لديكم، وروايتي لهذا الكتاب إجازة وليس سماعا، إجازة، وإن كان شيخ الإسلام له سماع على هذا الكتاب، فبأسانيده رحمه الله نروي هذا الكتاب عن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله. نعم. قال
رحمه الله: فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين ظهريكم معالم وانتدب لنا منهم ناقد ينقض ببعض ما روينا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه بتفاسير المضل المريسي بشر بن غياث الجهمي، فكان من صنع الله لنا في ذلك اعتماد هذا المعارض على كلام بشر، إذ كان مشهورا عند العامة بأقبح الذكر مفتضحا بضلالاته في كل مصر، ليكون ذلك أعون لنا على المعارض عند الخلق، وأنجع في قلوبهم لقبول الحق ومواضع الصدق، ولو فكنا فيها عن بشر كان جديرا أن ينفذ عليهم بعضه في خفاء وفي ستر.
وهذا الدليل على أن أهل البدع إذا تأمل فيه حالهم العقلاء علموا بطلان ما يقولون. كثير من يتكلم في اليوتيوب اليوم في الضلالات وبالبدع والمحدثات، إذا تأمل الناس في أحوالهم بل وفي أشكالهم وفي صورهم يدرك أنهم ليسوا على شيء، فعجبا كيف يؤخذ أقوالهم، كيف تؤخذ أقوالهم. نعم.
ولم يدخل لهم من الناس إلا كل من تبصر، غير أنه أفصح باسم المارسي وصرح حقق على نفسه فيه الظن وصحح، ولم ينظر لنفسه ولا لأهل بلاده ولم ينصح، فحسب امرئ من الخيبة والثمان وفضيحة في الكور والبلدان أن يكون إمامه في التوحيد الله تعالى بشر بن غياث المريسي الملحد في أسماء الله المفتري المعطل لصفات ربه الجهمي.
الكور جمع كورة، وهي كلمة في الحقيقة لا أعلم أنها عربية، لعلها دخيلة، وهي فارسية معروفة، أهل فارس يسمون القرية كورة، يسمونها كورة. نعم. شيخ خالد. وهي إيش؟ لا لا، الكورة كلمة فارسية أصلا، كلمة فارسية، وإلى الآن هم ينطقون على القرية الصغيرة يسمونها كورة. وأنا أذكر أن لما كنا في زاهدان أذكر الكلمة هذه كأني أسمعها الآن، فقال الشيخ رحمة الله نسيت اسمه، قال للوالد: يا شيخ اذهب إلى كورة كذا وكذا بالفارسية. نعم.
قال: أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن المريسي من أنواع الضلال وشنيع المقال والحجج المحاربة، ألم يكن بكل ذلك نعرفه ونصفه فيه برثاثة مناقضة الحجج ما لم يكن يقدر أن يصفه، فتجافينا عن كثير من مناقضة المعارض، وقصدنا قصد المريسي العاهر في قوله الداخل بما أنه أمكن في الحجاج من نفسه، ولم يظن لغور ما يخرج من رأسه من الكلام المدلس المنقوض والكفر الواضح المرفوض، وكيف يهتدي بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده.
لا لا، بشر، تكلم عن بشر الآن. نعم.
وكيف يهتدي بشر للتوحيد ولا يعرف مكان واجبه ولا هو بزعمه في الدنيا ولا في الآخرة بواجبه، فهو إلى التعطيل أقرب منه إلى التوحيد، وواحده بالمعدوم أشبه منه بالموجود.
وهذه مسألة مهمة، لا بد لطالب العلم أن يدرك أن إثبات العلو لله عز وجل وأنه فوق العرش من أولى ومن أهم المسائل التي ينبغي أن يهتم بها، لأن إثبات العلو لله عز وجل يعني إثبات وجوده، أما من لا يثبت العلو لله عز وجل فلا يمكنه إثبات وجوده سبحانه وتعالى. فهي قضية مهمة، قضية فارقة بين الإلحاد وبين صحة الاعتقاد، قضية فارقة بين المؤمن وبين الذي يعتقد أن الله عياذا بالله إما خيال وإما هو في المخلوقات وإما أنه معدوم. هذه مسألة مهمة، لذلك الإمام رحمه الله نبه على هذه المسألة العظيمة. الذي لا يعرف أين مكان معبوده يقول لا أعلم، هو في الأرض ولا في السماء، هذا كيف يعرف الله عز وجل؟ هذا معطل ملحد. نعم.
قال: سنعبر لكم عنه من نفس كلامه ما يحكم عليه بالجحود بعون الملك المجيد الفعال لما يريد، ولولا ما بدا لكم هذا المعاير بإذاعة ضلالات المريسي وبثها فيكم ما اشتغلنا بذكر كلامه، مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب بعض الجهال فيلقيهم في شك من خالقهم وفي ضلال، أو أن يدعوهم إلى تأويله المنهال، لأن جل كلامه تنقص ووقيعة في الرب واستخفاف بجلاله وسب، وفي التنازل فيه يتخوف الكفر ويرهب.
إذن هذا بيان لماذا ألف الإمام رحمه الله هذه الرسالة العظيمة. نعم.
ولذلك قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحق إلي من أن أحكي كلام الجهمية.
ترضي عن العلماء أمر سائغ لا بأس، ولكن تخصيص أحدهم بذلك هو الذي يعني أنكره بعض العلماء، ولكن الترضي يخصص به الصحابة، كل صحابي يترضى عنه. أما العالم فإما أن تترضى عن واحد معين بعينه فهذا ليس له أصل، أما أن تترضى عنهم كلهم فهذا أمر مساغ. نعم.
قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار، قال حدثنا علي بن الحسن بن الشقيق عن ابن المبارك: فمن أجل ذلك رهن قوته وإذاعة نقائصه حتى أذاعها المعارض فيكم وبثها بين ظهوركم، فخشينا أنه لا يسعنا إلا الإنكار على من بثها ودعا الناس إليها ملافحة عن الله وتثبيتا لصفاته العلى لأسمائه الحسنى ودعاء إلى الطريقة المثلى ومحاماة عن ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا بها أو أن يفتتنوا إذ بثها فيهم رجل كان يشير إليه بعض بشيء من فقه وبصر ولا يقدرون لعثراته إذ هو عثر، فيكون من أخواتها منه على حذر.
طبعا هو هنا في قوله إذ بثها فيهم رجل كان يشير إليه بعضهم بشيء من فقه وبصر، هذا يشير إلى كما ذكره بعضهم أنه يشير إلى أحد الذين أخذوا علم بشر وصار ينشره في بلاد دارم وما حولها، وهو محمد بن شجاع الثلجي كما سيأتي ذكره في مواضع. نعم.
وقد كتب لي علي بن حسرم أنه سمع عيسى بن يونس يقول: لا تجالسوا الجهمية وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم. قال أبو سعيد: افتتح هذا المعارض الكتاب بكلام نفسه مثنيا بكلام المريسي مدلسا على الناس بما يهم أنه يحكي ويري من قبله من الجهال.
القبل بمعنى الناحية، وأما القبل فهو ظرف زمان، أما قبل ظرف مكان، في فرق بين القبل وقبل، وهذا كله إشارة إلى من؟ إشارة إلى الثلجي الذي نشر كلام من؟ المريسي. لماذا الإمام أخذ من أصل؟ لأن إبطال الأصل إبطال للفرع. نعم.
ومن حواليه من الأغبار أن مذاهب الجهم والمريسي في التوحيد كبعض اختلاف الناس في الإيمان وفي القول والعمل والزيادة والنقصان وكاختلافهم في التشيع والقدر ونحوها كي لا ينفر من مذاهب الجهم والمريسي. أكثر من نفورهم من كلام الشيعة والمرجئة والقدرية.
طبعا هذا في زمانهم، في زمانهم كان هناك فروقات بين الجهمية وبين المرجئة والقدرية والشيعة وغيرهم. أما في زماننا أيها الإخوة فإن عامة الشيعة لا سيما الاثني عشرية منهم، عامة الشيعة عامة المعتزلة هم على اعتقاد بشر، لا يختلفون، هم على اعتقاد جهم، لأن عند السلف أن من لا يثبت العلو لله عز وجل فهو جهمي، من لا يثبت العلو لله عز وجل فهو جهمي، من لا يثبت لله كلاما يتكلم وصفة له أسماء له فهذا هو الجهمي. ولذلك بشر هذا ينكر العلو لله عز وجل. ولكن الأوائل كان في فرق بين الشيعة، الأوائل كان ليس كلهم على عقيدة المعتزلة بخلاف الأواخر، وهكذا المرجئة ما كانوا كلهم على عقيدة الجهمية بخلاف المرجئة اليوم. نعم.
وقد أخطأ المعارض محدة السبيل وغلط غلطا كثيرا في التأويل، لما أن هذه الفرق لم يكفرهم العلماء بشيء من خلافه، والمجلسي وجهم وأصحابهما يكثرون أهل الفرق ولم يشك أحد منهم في إكفارهم.
وقول والمريسي وجهم وأصحابهما يكفرون أهل الفرق، كيف يعني يكفرون؟ يعني يكفرونهم أهل الفرق، هذا مراده. عندك في نسخة كذلك؟
عندي والمريسي وجهم وأصحابهما لم يشك أحد منهم في إكفاره.
نعم هذا هو الصواب، لم يشك أحد منهم في إكفاره، لأن المريسي والجهم بابهما واحد بخلاف الفرق التي ذكرها علماء الفرق في كتب الفرق، فالجهمية لا يعدون من الفرق المنتسبة للإسلام. نعم.
قال سمعت محبوب بن موسى الأنطاكي أنه سمع وكيعا يكفر الجهمية، وكتب إلي علي بن القاسم أن ابن المبارك كان يخرج الجهمية من عداد المسلمين.
وهنا تكتبوا لو تكتبون هذه الفائدة أحسن، أن الذين اتفقت الأمة على تكفيرهم وأنهم ليسوا من الفرق الإسلامية في شيء ثلاثة طوائف: الطائفة الأولى الجهمية، والطائفة الثانية غلاة القدرية المنكرين لعلم الله تبارك وتعالى، والطائفة الثالثة غلاة الرافضة الزاعمين أن عليا هو الله. فلم يشك أحد من المنتسبين إلى الإسلام في إكفار هؤلاء، وإنما وقع النزاع في من دونهم. كتبتم الفرق الثلاث؟ نعم.
قال سمعت يحيى بن يحيى وأبا توبة وعلي بن المديني يكفرون الجهمية ومن يدعي أن القرآن مخلوق، فلا يقيس الكفر ببعض اختلاف هذه الفرق إلا من جهل العلم ولم يوفق فيه لفهم. فادعى المعارض أن الناس تكلموا في الإيمان وفي التشيع والقدر ونحوه، ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب، إذ جميع خلق الله يدرك بالحواس الخمس: اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع، والله بزعم المعارض لا يدرك بشيء من هذه الخمس.
حسب. نعم. مرة ثانية. فلا يقيس الكفر ببعض، يعني هو يقصد أن مريسي يقيس أن ما دام العلماء ما كفروا الشيعة ولا كفروا المرجئة ولا كفروا القدرية، إذن لا ينبغي لنا أن نكفر الجهمية، فهو يقيس يجعل هذا مثل هذا. وما أدرك أنه لا قياس في مسائل الكفر، هذا شيء، والشيء الآخر أن العلماء لما كفروا علمنا أن هناك فارقا فبطل القياس. نعم.
فقلنا لهذا المعارض الذي لا يدري كيف يتناقض: أما قولك لا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب، فقد صدقت، وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بها مخلصا دخل الجنة.
هذا هو التوحيد الذي دعا عليه الرسل، وهو التوحيد الذي دندن عليه العلماء، علماء أهل السنة. أما توحيد علم الكلام فدائر على ماذا؟ تأملوا معي، توحيد أهل الكلام كلهم دائر على شيئين: إما عياذا بالله يعتقدون التوحيد إرجال وهو معرفة الله، وإما يعتقدون أن التوحيد هو إثبات موجود ليس بموصوف بصفات المحدثين بس. ظنوا هذا هو التوحيد. كلام الفرق كلها في مسألة التوحيد دائرة حول هذين الأمرين: إما أنهم يكونون على عقيدة المرجئة أن التوحيد هو معرفة الله بس، وإما أن كلامهم دائر حول قضية الأسماء والصفات، فيقولون أن التوحيد هو إثبات الرب موصوف بصفات لا تكون كصفات المحدثين، وبناء على هذه العقيدة الفاسدة التي هم ظنوا فيها التشبيه نفوا الصفات عن الله عز وجل، مع أن صفاته تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، لكنهم يقولون التوحيد ويعنون نفي الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، إما جزءا إما كلا كالجهمية والمريسية، وإما بعضا كالمعتزلة، وإما بعض البعض كالأشاعرة والماتريدية، وهكذا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، من قالها فقد وحد الله. وكذلك روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالتوحيد في حجة الوداع فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر. فهذا تأويل التوحيد وصواب عند الأمة. من أدخل الحواس الخمس أيها المعارض في صواب التأويل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن عدها فأشر إليه غير ما ادعيتم فيه من الكذب على ابن عباس من رواية بشن المريسي ونظرائه. ولمن تأول في التوحيد الصواب فقد تأولت أنت فيه غير الصواب، إذ ادعيت أن الله لا يدرك ولم يدرك بشيء من هذه الحواس الخمس، إذ هو في دعواك لا شيء. والله مكذب من ادعى هذه الدعوة في كتابه، يقول عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأخبر الله في كتابه أن موسى أدرك منه الكلام بسمعه، وهو أحد الحواس عندك وعندنا، ويدرك في الآخرة بالنظر إليه بالأعين، وهي الحاسة الثانية، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر جهرا لا تضامون في رؤيته. وروى عنه علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. حدثنا عمرو بن عون الواسطي عن ابي معاويه عن الاعمش عن حيثمه عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك ناطق من قول الله، وهذا الصحيح المشهور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي حواس هو أبير من هذا؟ فإذا قلنا إن المعارض ممن تأول فيه غير الصواب،
يعني قول المريسي إن الله عز وجل لا يدرك بالحواس، هذا الكلام قد يقول قائل: إيش المشكلة في هذا الكلام؟ لا، المشكلة أنه قاعد هذه القاعدة ويريد من وراء ذلك أن الله لا سمع له لا كلام له، وأنه جل وعلا لا ذات له، وأنه جل وعلا لا يرى. فلذلك الإمام فطن إلى هذا الكلام فقال في بيان نقض كلامه: أليس موسى سمع كلام الله؟ فإذا كان فرد من أفراد ما نفاه هو سمع كلام الله فبطل قاعدته، بطلت وفسدت. هو يقول الله جل وعلا لا يرى بالعين، فإذا ثبت أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة إذن قاعدته باطلة، قاعدته باطلة. الله تبارك وتعالى يسمع كلامه، وسمع أناس من المخلوقات كلامه
والله جل وعلا يراه المؤمنون يوم القيامة، إذن بطل هذا الكلام منه، بطل هذا الكلام منه، فالله جل وعلا موجود حقيقة وليس أمرا خياليا. نعم.
قال رحمه الله: باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بالاسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقصه، يعني أن الله كان مجهولا كشخص مجهول لا يحلى باسمه ولا يدرى ما هو، حتى فرق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامه فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. ومن ادعى هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج المضطر والمعير أبدا، والمعير أبدا أعلى منه وأغنى. ففي هذه الدعوة استجهال الخالق، إذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه وما هو وما صفته، والله متعالي عن هذا الوصف المنزه عنه.
والله هذا الكلام كلام عظيم يا أخوة، كلام عظيم. كيف يقول المريسي وأضرابه أن الله عز وجل ليس له اسم ولم يكن له اسم، وإنما أسماؤه مخلوقة أضافها إليه المخلوقين؟ هذا كلام لا يقوله من يعرف ماذا يخرج من رأسه. لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم يقولون القرآن ليس كلام الله، فالأسماء الواردة في القرآن بزعمهم واردة من مخلوق، فهذا كلام خطير يا إخوان. ولذلك يعني هم يدعون ويريدون ويقولون نحن نريد تنزيه الله، وهم يشبهون الله بالمخلوقات. ألا ترى أنه يقول في كلامه كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص؟ إلى هذا الكلام، هذا كلام الثلجي إلى هنا، وهو منقول عن كلام المريسي. فرد عليه الإمام أن هذا قياس فاسد، يلزم منه أن الله ليس بغني، والله جل وعلا أخبر أنه الغني سبحانه وتعالى. نعم تفضل. أيوة، قال لأن لا يمكن أننا في الموجود أن نسمي الشيء إلا إذا كان يدرك بالحواس الخمس. بنى القاعدة هذه على المقدمة الأولى، فما ليس بمدرك بالحواس الخمس لا يكون له اسم، لا يكون له وصف، فهو أشبه ما يكون عندنا نحن بالمجهول. نعم. نعم نعم. لا، ما في تعارض، لكنهم أرادوا التهوين على أنفسهم، وإلا فإن لازم كلامهم أن أسماء الله مخلوق، لازم كلامهم أن أسماء الله مخلوق، ولذلك بعضهم التزم هذا اللازم من المعتزلة وبعضهم لم يلتزم. نعم.
لأن أسماء الله هي تحقيق صفاتي، سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم والملك والعزيز الحكيم، وسواء على الرجل قال كفرت بالله وقال كفرت بالرحمن الرحيم وبالخالق العزيز الحكيم، سواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد، سواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا ملك يا عزيز يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء وأردته إليه فإنما تدعو الله نفسه، من شك فيه فقد كفر. سواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن كما قال الله تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
مراده رحمه الله أن أسماء الله تبارك وتعالى مترادفة في الدلالة على ذات الله عز وجل، وهي في نفسها محققة للصفات، فهذه هي التي القاعدة التي اشتقها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في القواعد المثلى، لما قال أسماء الله تعالى مترادفة في دلالتها على الله تعالى وهي متباينة في دلالتها على معاني الصفات. نعم.
وقال الله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وقال سبحوه بكرة وأصيلا، كذا قال في الاسم سبح اسم ربك الأعلى كما يسبح الله، ولو كان مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله أن يسبح مخلوق غيره. وقال: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله بأسمائها المستعارة المخلوقة، فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وكذلك قال هود لقومه حين قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فقال لهم نبيهم إلهاهم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل الله، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها للأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه. فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ لأسماء الآلهة المخلوقة، إذ كانت أسماؤها وأسماء الله مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد، وكلها من تسمية العباد ومن تسمية آبائهم بزعمهم.
طبعا هذا جواب إلزام، هذا جواب إلزام. نعم.
ففي دعوة هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله بلا عباده بأسماء ابتدعوها، لا أن الله عرفهم بها نفسه. فأي تأويل أوحش في أسماء الله من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بنيمة لم يشتق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا. ولا تقاسم أسماء الله بأسماء
على مثل قول الطبائعين اليوم اللي يجون والملاحدة والدهريين اللي يقولون أصلا إن الله ما موجود، الناس هم اللي مسموا الله. في فرق بين الكلام هذا والكلام هذا، الكلام المريسي نفس هذا بأسلوب ديني وهذا بأسلوب علماني، هذا بأسلوب ديني هذا بأسلوب حداثي، بس ما في فرق. وإلا كيف يأتي إنسان ويقول الله لم يكن له اسم ولا صفة، الناس هم اللي سموه، كيف سموه من عند أنفسهم؟ ولذلك لا بد أن ندرك أن من قواعد في الأسماء والصفات أن الله لا يجوز أن نسميه إلا باسم منزل. أخبرنا الله أنه اسم، أحد المخلوقات لا يرضى أحدهم أن يسميه إنسان من نفسه. لو كان شخص اسمها عبد الله يوسف محمد وقال له شخص آخر أنت كذا وكذا وكذا اعترض، يقول لا ليس اسمي هذا، أنت لست أعلم من أبي. فسبحان الله، فمن الإلحاد في أسماء الله تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، هذا إلحاد. لذلك ننتبه أن أسماء الله أسماء أزلية لله عز وجل. نعم.
ولا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماء نفس صفاتهم بل هي مخالفة لصفاتهم. وأسماء الله صفاته، ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه.
نعم، لأن الأسماء والصفات كلها تدل على ذات الله عز وجل، وكلها تدل على كمال الله عز وجل. أما في المخلوق فربما نسمي إنسان خالد وهو يموت ولا لا، طيب نسمي إنسان شجاع وهو جبان، نسمي إنسان سيف وهو إنسان، فليس لهم من الأسماء إلا اللفظ. نعم.
فمن ادعى أن صفة من صفات الله تعالى مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، إذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، إذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك وهو الله، سواء لا يخالف اسم له صفة ولا صفته اسما.
نعم، الأسماء تدل على ذات الله عز وجل، والصفات تدل على صفات الله تبارك وتعالى القائمة بذاته سبحانه وتعالى. نعم.
وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغير، وأسدا وحمارا وكلبا ودريا وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك.
وكم من الناس هكذا أسماهم، هو يسمونها أسد وهو من أجبن الناس، ويسمونه كليبا هو ما في صفة من صفات الكليب، إنما هو إنسان ناطق، ويسمونه حنظلة وهو من كالعسل شهدا على قلبك، يسمونه علقمة، وهو حلو إذا جلس معك في لسانه، إذا ليس له من أسمائهم نصيب. نعم.
والله تبارك وتعالى اسمه كأسمائه سواء لم يزل كذلك، ولا يزال لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن، كذلك قبل الخلق كان خالقا قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانه المخلوقة.
يعني ما حصل له صفات، يعني ما يقال إنه جل وعلا صار سميعا لما وجد المسموعات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا يقال إن الله صار بصيرا لما وجد المبصرات، الله سميع أزلا بصير أزلا، قبل وجود المسموعات، قبل وجود المرئيات، هو جل وعلا خالق أزلا قبل وجود المخلوقات. فهذه مسألة مهمة عظيمة يجب أن ننتبه لها. الله تبارك وتعالى لم يكتسب هذه الأسماء بعد إيجاده لمعاني المسميات أو لآثار الصفات، انتبه، الله لم يسمي نفسه بهذه الأسماء بعد وجود آثار هذه الأسماء، لا، هو مسمى بذلك قبل وجود الأثر، فهو جل وعلا فاعل قبل أن يوجد المفعول، وهو جل وعلا قادر قبل أن يوجد المقدور، فهو جل وعلا حكيم قبل أن توجد آثار الحكمة. وهكذا تنتبه لهذه المسألة العظيمة، أن الله تبارك وتعالى لم يحدث له صفة لم يكن موصوفا بها، فهو متكلم أزلا قبل أن يكلم آدم، هو مكلم أزلا قبل أن يكلم الأنبياء، قبل أن يكلم جبريل، هو متكلم أزلا قبل أن يكلم موسى عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة مهمة ننتبه لها. نعم.
قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال مرة: الرحمن على العرش استوى. وقال مرة: الله على العرش استوى، لأنهما بمعنى واحد.
نعم. الله على العرش استوى هذا لم يأتي في القرآن، وإنما لعل مراد الإمام رحمه الله يعني ما جاء في بعض الأحاديث، الله على العرش استوى لعل مراده ما جاء في بعض الأحاديث. نعم.
الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام دون ما بينهما،
في ستة أيام ثم استوى على العرش، إيه؟
ما في ما بينهما،
لا ما في ما بينهما، ممكن هذه آية السجدة وهذه آية أخرى. نعم، هي في ستة مواضع، هي سبعة مواضع، موضع واحد الرحمن على العرش استوى، موضع واحد الرحمن على العرش استوى، المواضع الأخرى كلها ثم استوى على العرش. والفرق بين آية الرحمن على العرش استوى للدلالة على أن ذات الله عز وجل على العرش، وقوله عز وجل ثم استوى على العرش دليل على أن ذلك فعل للذات، دليل على أن ذلك فعل للذات العلية. نعم. نعم شيخ خالد. قالها من؟ ما يخالف تفسير الآية، ما يجوز أن ينسب إلى الله تفسير الآية، لو كان مراده تفسير الآية ما يقول وقال مرة، لا ينسب ذلك إلى الله عز وجل. نعم، هذا خطأ، إذا كان مقصوده رحمه الله آية فلا آية في كتاب له، هو حافظ للقرآن أحفظ مني ومن كل الحفاظ. لا أدري، الله أعلم. نعم.
ولو كان كما ادعى المعارض وإمامه المريسي لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش، إذ كانت أسماؤه مخلوقة عندهم، إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا، وليس لأزلية الله حد ولا وقت لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال.
هذه الكلمة لم يزل ولا يزال ولم تزل ولا تزال، هذه الكلمة معناها يعني الأول، جاء في القرآن الكريم بلفظ الأول، هو الأول والآخر، وعلماء الكلام ينطقون كلمة الأزل والأبد. الأزل لما ليس له بداية في الابتداء، والأبد لما ليس له نهاية في الانتهاء. فالأزل لما ليس له بداية في الزمان القبلي، والأبد لما ليس له نهاية في الزمان البعدي. ولفظ القرآن الأول والآخر. نعم.
ثم احتج المعارض لترويج مذهبي هذا بأقبح قياس، فقال: أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحترق الرقعة ولا تضر النار الاسم شيئا؟ فقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يكون من رأسه: إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له وعلى لسان الكاتب كما لم يزل قبل أن يكتب، لم تنقص النار من الاسم ولا مما له الاسم شيئا.
يعني مراد الإمام رحمه الله أن وجود الاسم في الرقعة هو وجود خطي، فإذا انتفى الوجود الخطي لا يلزم من ذلك وجود الحقيقي، لأن الوجود أربعة أنواع، وجود الأشياء أربعة أنواع. النوع الأول وجود الحقيقة والذات، تقول هذا زيد موجود، يعني وجود ذاته. والنوع الثاني وجود لفظي، تقول هذا زيد، تلفظت بكلمة هذا زيد ولا تقصد بكلمة هذا زيد لفظك، فهذا وجود لفظي، كما قال الله عز وجل عن القرآن الكريم: وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين، إنه إشارة للقرآن، وإن القرآن لفي زبر الأولين، ليس مقصود ذات القرآن، وإنما المقصود اسمه ولفظه وذكره. النوع الثالث وجود خطي، وجود إيش؟ خطي. فأنت إذا رأيت اسم الله في ورقة تقول هذا اسم الله في الورقة كيف ألقيت، فوجود الخطي دليل على وجود الحقيقي. والوجود الرابع الوجود الذهني الخيالي، فلا ينبغي الإنسان أن يخلط بين هذه الأنواع من الموجودات، ولكن هؤلاء يخلطون فننتبه إلى خلطهم. نعم.
وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا، وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة احترقت الرقعة وكان الله بكماله على عرشه، كذلك لو صور رجل في رقعة ثم ألقيت في النار احترقت الرقعة ولم تضر المصور شيئا، وكذلك القرآن واحترقت المصاحف كلها لم ينقص من نفس القرآن خط واحد، كذلك لو احترق القراء كلهم أو قتل أمات لبقي القرآن بكماله كما كان.
لماذا؟ لأن وجود القرآن في المصاحف خطي، وجود القرآن في الصدور ذهني. نعم.
لم ينقص منه حرف واحد لأنه منه بدا وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص. وقد كان لإمامه المجلسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر لم يتكلم الله بالحق منه بدعواه، وكذلك أسماء الله عنده من ابتداع البشر من غير أن يقول الله إنني، من غير أن يقول الله إني أنا الله رب العالمين بزعمه قط، وزعم أني متى اعترفت بأن الله تكلم بإني أنا الله رب العالمين لزمني أن أقول تكلم الله بالقرآن، ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن. وقد كسر الله عليهم في على رغم أنوفهم فقال إني أنا الله رب العالمين، لا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فهذا الذي ادعى بأسماء الله أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها أنبياءهم وأسسوا بها ضلالاتهم، غلطوا بها الأغمار والسفهاء وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء. ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم على يقين. أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة فمن خلقها أو كيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونهم من الأرض والسماء أم موضعا دونهم في الهواء؟ فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنفيه عقول العقلاء. وإن قلتم خلقها على ألسنة العباد فدعوه بها وأعاروها إياه فهو ما ادعينا عليكم أن الله بزعمكم كان مدونا لا اسم له حتى أحدث الخلق فأحدثوا أسماء من مخلوق كلامه. وهذا هو الإلحاد بالله وفي أسمائه والتكذيب بها. قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كما نضيفه إلى الله رب العالمين. ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وكما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وكما قال تنزيل الكتاب من الله العزيز. كذلك قال تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. كلها بمعنى واحد وكلها هي الله، والله هو أحد أسمائه كالعزيز الحكيم الجبار المتكبر.
كلها بمعنى واحد في الدلالة على ذات الله، انتبه، ليس في المعنى، في الدلالة على ذات الله. نعم.
كذلك روى زعيمكم الأوسط يعقوب أبو يوسف عن الشعبي إن قنعتم بروايته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا
طبعا يقصد بكلمة زعيمكم، انتبهوا لهذه اللفظ، يعني في الفقه، وإلا فإن الإمام أبو يوسف ليس على مذهب الجهمية قطعا، انتبهوا لهذه المسألة. وما الدليل على أن الإمام أبو يوسف أن الإمام أبا يوسف ليس على مذهب الجهمية؟ ها؟ أحسنت، ما أراده الطحاوي في عقيدة الطحاوية المنقولة عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني. نعم. إذن هنا قوله كذلك روى زعيمكم الأوسط الأكبر الإمام أبو حنيفة في الفقه، والأوسط الإمام أبو يوسف، والأصغر الإمام أبو عبد الله محمد بن حسن الشيباني. هؤلاء أئمة الثلاثة من أئمة الفقه الذين انتسب إليهم المعتزلة لا سيما في بلاد ما وراء النهرين، انتسبوا إلى هؤلاء في الفقه فنشروا مذهب الاعتزال مع الأسف، لأن الأئمة كانوا مشهورين وفقهم كان مرغوبا فيه، فلذلك نشروا البدعة ونشروا الكفر والتجهم بنسبتهم إلى هؤلاء الأئمة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو يوسف عن مجالد عن الشعبي أنه قال اسم الله الأعظم هو الله. قال حدثنا هدبة بن خالد قال أخبر أبو ذر الراسبي وعن حيان الأعرج عن جابر بن زيد أنه قال اسم الله الأعظم هو الله، ألم تروا أنه يبدأ به قبل أسماء كلها؟ أفلا يستحي عبد من خالقه ومن خلق ربه فيدعي أن الله اسم مخلوق مستعار؟ قال حدثنا عبد الله بن صالح وعمرة بن صالح عن عدي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كافها يا عين صاد اسم من أسماء الله.
على كل حال هذه الرواية كون له أحرف من أسماء الله هذه ضعيفة، والقاعدة أن أسماء الله لا تكون إلا مشتقة دالة على معاني كاملة. ولذلك ما معنى الاسم الحسن؟ هو الاسم الذي يدل على معنى في نفسه، ولو لم يكن الاسم دالا على معنى في نفسه لما كان اسما حسنا، لكان اسما جامدا. نعم.
وقد روي لنا في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا هشام بن عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال كاف من كريم وعين من عليم ويا من حكيم وها من هابل وصاد من صدوق.
نعم. هذه روي عن ابن عباس من عدة طرق أنه قال ألف الله ولام جبريل وميم محمد، وهذه روايات التفسير يعني على التفسير الإشاري إذا ثبت. نعم.
وحتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجملها فيقول يا كافها يا عين صاد اغفر لي كما يقول يا الله اغفر لي. قال حدثنا رافع بن عبد المؤمن النقي قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا نافع بن ابي نعيم عن فاطمه بنت علي رضي الله عنهما انها سمعت عليا يقول يا كافها يا عين صاد اغفرني فمن خلق كافها يا عين صاد في دعواكم ومن تكلم بها قبل الله ومن اهتدى لها غير الله كما قال الله تعالى في كتابه انا الله رب العالمين.
لا شك ان كافها يا عين صاد من كلام الله ليس مخلوقا. نعم.
وكذلك قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم انا الرحمن. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زريد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا الله انا الرحمن وهي الرحيم شققت لها من اسمي ومن وصلها وصلته ومن قطعها بتته فيقول الله أنا شققت لها باسمي وادعت الجهمية المكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منه من أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياه فإنه لا يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله من عنده وكان بدو علمها من منه فقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة. قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. قال حدثنا هشام
صحيح أن الوتر ليس من أسماء الله عز وجل وإنما الوتر صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهو بمعنى الواحد والواحد من أسماء الله عز وجل والأحد من أسماء الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار بن مشرق قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا قليل بن داعش عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لله 99 اسما من أحصاها كلها دخل الجنة.
الحديث صحيح رواه البخاري لكن ليس بهذا الإسناد لأن هذا الإسناد ضعيف. نعم.
قال هشام حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال كلها في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو.
هنا قوله كلها في القرآن ثم سرد الأسماء هذا من جمع الوليد بن مسلم عن شيوخه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نبه العلماء على أن رواية الترمذي لهذه الأسماء موصولا مرفوعا فيه خطأ والصواب أن هذا كما أورده الإمام إنما هو من قول الوليد من بعض شيوخه كسعيد بن عبد العزيز جمع هذه الأسماء من القرآن الكريم ثم أوردها. نعم.
قال وكلها في القرآن وهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحسيب الجليل الكريم المحصي الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الوقي القوي المتين الولي الحميد المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف بارئ الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع المعطي المانع الطاهر النافع النور الهادي النور الهادي البديع الغني الباقي الوارث الرشيد الصبور.
على كل حال هذه بعض الاسماء التي اوردها الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه وفي بعضها نظر فان هناك اسماء لم تثبت لله عز وجل مثل المنتقم صحيح أن الله عز وجل منتقم من حيث الخبر عن فعله جل وعلا ولكن ليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى هناك أسماء أخرى أيضا فيها نظر. نعم.
فهذه كلها أسماء الله لم تزل له كما لم يزل بأيها دعوت فإنما تدعو الله نفسه وفي أسماء الله حجج وآثار أكثر مما ذكرنا تركناها مخافة التطويل وفيما ذكر من ذلك بيان بين ودلالة قاطعة ظاهرة على إلحاد هؤلاء المنكرين في أسمائه المبتدعين أنها مثلها المخلوقة قاتلهم الله أن يخلصون. وعز ربنا وجل عما غمصوه وتبارك وتعالى عما تنقصوه وهو المنتقم منهم فيما افترضوه. وأي تأويل أوحش مما أن يدعي وأي تأويل أوحش من أن يدعي رجل أن الله كان ولا اسم له ما مدعي هذا بمؤمن ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته تبارك وتعالى. باب في سماع كلام الله ورؤيته. ودعا المعارض أن الله تعالى لا يدرك بشيء من الحواس الخمس وهي في دعواه اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع. احتج لدعواه بحديث.
طبعا هذه الدعوة فيها بيان أنه لا يجوز إثبات شيء إلا بهذه الحواس الخمس. وقولهم أن الله لا يمكن أن يثبت له هذه الحواس الخمس مقصودهم من ذلك أن الله عز وجل خيالي، ولذلك لازم قولهم أن الملائكة خيال. هل أحد منا نحن سمعنا قول الملائكة ولا لمسناهم ولا شممناهم ولا أبصرناهم ولا سمعنا كلامهم؟ فعلى زعمه الملائكة خيال والجن خيال، هذا كله يدل على بطلان هذا الزعم. بل لو أن أحدهم قال إني أتألم قلنا له أنت تكذب أنت لا تتألم. قال ليش ما أتكلم ليش ما أتألم؟ قلنا أنت جهمي مريسي، أنت تقول الشيء لا يكون له حقيقة إلا إذا أدرك بالحواس الخمس. أنا لا أحس بألمك، أنا لا أشم ألمك، أنا لا أرى ألمك، أنا لا أسمع ألمك. ها، معناته الألم غير موجود؟ الآن إنسان جنبك جالس يقول أنا أتصدع عندي صداع في رأس، هل أنت تحس بصداعه؟ مثلا، ولا تدركه بالحواس الخمس. يمكن الرجل يمثل عليك صح ولا لا؟ وهو ليس بألم. في ناس يجي عند الطبيب لا سيما في مستشفى إذا في زحمة يصرخ بطني بس يبغى يدخل بدون دور، هو ليس كذلك. إذن هذه الأمور ليس بصحيح، ليس كل شيء لا يدرك بالحواس الخمس، هذه قاعدة أولى رد، ليس كل ما لا يدرك بالحواس الخمس يكون غير موجود حقيقة، بل أشياء كثيرة لا تدرك بالحواس الخمس موجود حقيقة. كيف إذا ثبت أن الله عز وجل سمع كلامه خيرة الخلق والملائكة يسمعون كلام الله وأنه جل وعلا يرى؟ إذن الله تبارك وتعالى وجوده حقيقي. نعم.
واحتج لدعواه بحديث مفتعل مكذوب على ابن عباس معه شواهد ودلائل كثيرة أنه مكذوب مفتعل فأول شواهده.
سبحان الله، خذوا هذه الفائدة. أهل البدع يقولون لا يحتج في باب الاعتقاد بأحاديث الآحاد، ثم هم يحتجون بأحاديث لا سند لها ولا زمام. تناقض عجيب. مرة كنت أتكلم مع واحد من الناس، مع أحد الناس في المدينة، فقال أحاديث الآحاد ما يصير تحتج بها في الاعتقاد. قلت له طيب نتكلم في القرآن، تكلمت في القرآن شوي ولا؟ يقول لي من اعتقد في حجر نفعه ذلك الحجر. من جبت الحديث هذا؟ من جيبه، يعني يصحح عقيدة المشركين عياذا بالله. نعم، تناقض ملازم لأهل البدع أبد الداري. نعم، لأن الله قال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
فأول شواهده أنه رواه المعارض عن بشر بن غياث المجلسي المتهم بتوحيد الله المكذب بصفاته. والثاني أنه رواه بشر عن قوم لا يثق بهم ولا يعرفون.
بشر هذا معروف بالزهد، وإنما انتشرت بدعته لزهده، ولولا زهده ما انتشرت بدعته. نعم.
رواه عن المجلسي عن أبي شهاب الخولاني عن نعيم بن أبي نعيم عن إبراهيم بن ميمون عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما يقال لهذا المعاذب من بشر وأبو شهاب الخولاني ومن نعيم بن أبي نعيم ويحكم بروايتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما على رواية قوم أجلة مشهورين من أهل العلم قد رأوا عن ابن عباس خلافه من ذلك ما حدثنا موسى بن إسماعيل قال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي يوم القيامة باب الجنة ويفتح لي فأرى ربي وهو على كرسيه أو سريره فيتجلى لي فأخير له ساجدا. فهذا أحد الحواس وهو النظر بالعين والتجلي رواه هؤلاء المشهورون عن عباس على رغم بشر. ومن ذلك ما حدث عثمان بن بشيبة عن جرير.
على كل حال رواية ابن عباس قول هؤلاء المشهورون يعني مشهورون بالرواية ليسوا مجاهيل كالذين ذكرهم من السج، فهذا مقصوده وليس المقصود مشهورون يعني أنهم ثقات وإلا فالإسناد متكلم فيه. نعم.
ومن ذلك ما حدثنا عثمان بن شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا تكلم الله بالوحي سمعوا له مثل سلسلة الحديد على صفوان. وهذه الحاسة الثانية بأسماع الملائكة على رغم بشر ورواية بشر، فما تغني عن بشر روايته عن هؤلاء المأمورين إذا ما كذب برواية هؤلاء المشهورين مع تكذيب الله إياه قبل وفي كتابه يقول وكلم الله موسى تكليما وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وقال لا يكلمهم الله يوم القيامة.
حديث إذا تكلم الله بالوحي سمعوا له من سلسلة الحديد على الصفوان حديث صحيح، وإن كان هذا الإسناد ضعيف لكن الحديث صحيح له شواهد من حديث النواس بن سمعان من حديث أبي هريرة ومن حديث غير ابن مسعود وغيرهم. نعم. صحيح، هذه قاعدة مضطرب أن المصدر إذا أكد إذا الفعل إذا أكد بالمصدر فإنه ينفي معه المجاز ينتفي معه المجاز. نعم. إذا قلت جاء زيد نفسه هذا لا يمكن أن يحتمل عبده جاء عبد زيد ما يمكن. إذا قلت كلمت عمرا تكليما لا يحتمل أنك كتبت له بالخط. نعم.
فأخبر الله تعالى أنه من أسمع موسى نفس كلامه نفس كلامه سمع موسى بسمعه وسيكلم من يشاء يوم القيامة وراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأعينهم كما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحس الملائكة بكلامه عند نزول وحيه حتى يصعقوا من شدة صوته كما قال ابن عباس وابن مسعود وتأول فيه قول الله تعالى حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهل من حواس أقوى من السمع والنظر؟ فمن يلتفت إلى بشر وتفسير بشر ويترك الناطق من كتاب الله والمأثور من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كل مخبول مخذول. ثم قعد المعارض في رؤية الله تعالى يوم القيامة ليرده بتأويل ضلال وبقياس المحال فقال لم تره عين فتستوصفه فنظرنا إلى ما قالوا في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وروى فيه أقاويل مسندة وغير مسندة فلا بد من معرفة ذلك.
يعني لم تره عين فتستوصفه، ماذا يقصد من هذا؟ يقصد من هذا الكلام الثلجي ومن ورائه المريسي أن ومن قبله المريسي أن الله لا يرى بالعين، وأن الله إذا كان لا يرى بالعين إذن لا يمكن أن يوصف له وصف إذن ليس له صفات، هذا مراده. نعم.
ويزعم المعارض أن عمر بن حماد بن أبي حنيفة روى عن أبيه عن أبي حنيفة أن أهل الجنة يرون ربهم كما يشاء ويرون، فتبين بذلك صفات هذه الأحاديث كلها يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من قال لا تدرك الأبصار يعني المريسي ونظراءه الذين قالوا لا تدرك الأبصار في الدنيا والآخرة إن تفسير ذلك أنه يرى يومئذ آياته وأفعاله فيجوز أن يقول رآه بعين أفعاله وأموره وآياته كما قال الله تعالى في كتابه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالموت لا يرى وهو محسوس، إنما يدرك عمل الموت. فإن كان أبو حنيفة أراد هذا وغير ذلك فقد آمنا بالله وبما أراد من هذه المعاني، ووكلنا تفسيرها وصفتها إلى الله تعالى. ويقال لهذا التائه الذي
على كل حال رواية عمر بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن أبي حنيفة هذا فيه نظر، لا سيما إذا علمنا أن حمادا هذا متهم بأنه كان مناصرا للمذهب المريسي، لم يكن على مذهب شيخه ووالده. نعم.
فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه وينقض آخر كلامه أوله، أليس قد ادعيت في أول كلامك أنه على ما ذهب إليه من قال لا تدرك الأبصار في الدنيا والآخرة أنه يرى آياته وأفعاله، فيجوز أن يقول رآه ثم قلت في آخر كلامك فقد وكلنا تفسيرها إلى الله، أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل أن تفسره؟ وزعمت أيضا في أول كلامك أنه لا بد من معرفة ذلك ثم رجعت عن قولك فقلت لا بل نكله إلى الله، فلو كان لك ناصح لحجر عليك الكلام. والعجب من جاهل فسر له رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير رؤيتي مشروحا مخلصا ثم يقول إن كان كما فسره أبو حنيفة فقد آمنا بالله. ولو قلت أيها المعارض آمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره كان أولى بك من أن تقول آمنا بما فسره أبو حنيفة، ولا تدري قال ذلك أبو حنيفة أو لم يقله. وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير رؤية أبي حنيفة والمريسي وغيرهما من المتأولين موضع تأويل إلا وقد فسره وأوضحه بأسانيد أجود من عمر بن حماد بن أبي حنيفة. رواه إسماعيل بن خالد بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. رواه غير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تستحل أن تقول يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه أبو حنيفة ولا يحتمل أن يكون عندك كما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه أهل الجنة كما يشاء كما رويت عن أبي حنيفة إن كان قاله، ولكن قال كما ترون الشمس والقمر صحوا ليس دونها سحاب. التفسير مقرون بالحديث بإسناد واحد.
الذي المشهور عن أبي حنيفة إثبات الرؤية كما رواها الإمام الطحاوي رحمه الله، وهو مذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ومن نسب إليهما غير ذلك فإنما هو من مفتريات المعتزلة المنتسبين إليهم، فلينتبه العاقل إلى هذا. فكم من رجل قد اتهم الإمام أبا حنيفة لما نظر إلى بعض تلامذة المعتزلة، وهذا أمر خطير يا إخوة، يجب على الإنسان ينتبه أن المعتزلة ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة زورا وبهتان، فلا نأخذ عقيدة الإمام أبي حنيفة عن تلامذته المعتزلة. نعم.
فمن اضطر الناس أيها المعاذ للأخذ بالمبهم من كلام أبي حنيفة الذي رأيت عنه إن كان قاله مع ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص المفسر، هذا إذا ظلم عظيم وجور جسيم. أما قولك ولم تره عين فتستوصفه، فلو احتج بهذا صبي صغير لم يزد على ما قلت جهالة. أفرأى أحد الجنة والنار ما فيهما بعينه فنستوصفه؟ وأن نصف ما فيهما إلا بما وصفه الله في كتابه أن في الجنة حورا عينا وطعاما وشرابا وانهارا ونخيلا ورمانا وشجرا وقصورا من دور وياقوت ولباسا من سندس واستبرق وحرير وما أشبهها.
هذا جواب إلزام. إذا كان كل شيء ما رأيناه لا نستطيع أن نوصفه، إذن لا يمكن أن نصف الجنة ولا النار، ولا نقول أنها حقيقة، ولا نقول أن لها صفات. فإن قال القائل هذا جاء في القرآن، طيب وصفات الله جاءت في القرآن، صح ولا لا؟ نعم.
وكذلك النار فيها أنكال وقيود ومقامع من حديد وأبهار وسلاسل وحميم وزقوم. أفتصف الجنة والنار أيها المعارض الصفات عما رآهما بعينيه أو عما أخبر الله في كتابه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك نصف رؤية الله وتفسيرها عن الله وعن رسوله وإن لم تره عين تستوصفه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون الله جهرا يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر. فأخذنا هذا الوصع عن الله ورسوله كما أخذنا صفة الجنة والنار عنهما وإن لم نرى شيئا منهما بعلمنا ولا أخبرنا عنهما من رآهما بعينه. فتدبر أيها المعارض كلامه ثم تكلم فلو احتج بما احتجت به صبي لم يبلغ الهند ما زاد. وأعجب من ذلك ما رأيت عن أبي حنيفة إن صدقت عنه روايته أنه ذهب إلى الترويث إلى أن يروا آياته.
إن صدقت عنه روايتك أحسن.
ولو أعجب من ذلك ما رأيت عن أبي حنيفة إن صدقت عنه روايته أنه ذهب في الرؤية إلى أن يروا آياته وأفعاله وأموره. فيجب أن يقارعه هذا أيضا من حجج الصبيان لما أن آياته وأموره وأفعاله
لأن وما بألف وتاء جمع فبالكسر جرا ونصفا معا.
قال لما أن آياته وأموره وأفعاله مرئية منظور إليها في الدنيا كل يوم وساعة، فما معنى توقيتها وتحديدها وتفسيرها يوم القيامة؟ من أنكر هذا فقد جهل. وإن كان كما ادعيت ورويت عن أبي حنيفة ما خص النبي صلى الله عليه وسلم بها يوم القيامة دون الأيام، ففي دعواك يجوز للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم أن يقول نرى ربنا في الدنيا كل يوم وساعة بما أنهم يرون كل ساعة وكل ليلة وكل يوم أموره وآياته وأفعاله. فقد بطل في دعواك قوله لا تدرك الأبصار، لأن الأبصار كل يوم وساعة تدرك أموره وآياته في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. والله جواب يعني من أسد ما يكون، جواب عجيب. الله أكبر. نعم الله العلم هكذا العلم يا أخوان، صلى الله أن يبصر قلوبنا وقلوبكم بالعلم.
فأنكرتم علينا رؤيته في الآخرة وأقرتم برؤية الخلق كلهم إياه في الدنيا مؤمنهم وكافرهم لما أنهم جميعا لا يزالون يرون أموره وآياته أنا الليل والنهار، فخالفتم بسلوك هذه المحجة جميع العالمين وردتم قول الله تعالى لا تدرك الأبصار. إذا ادعيتم أن رؤيته يعني إدراك آياته وأموره وأفعاله. وأما دعواك أن رؤية الله كقول الله تعالى وقد كنتم تتمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فلو قد عقلت تفسير هذه الآية وفيما أنزلت لكان احتجاجك إقرارا برؤية الله عيانا، لأن هذه الرؤية كانت رؤية عيان، وتفسير ذلك رؤية القتل والقتال. وقد
رؤية العيان المقصود به رؤية عين، وهو مخالف لرؤية القلب أو رؤية البصيرة، لأن رؤية العين رؤية حقيقية، ورؤية البصيرة أو رؤية القلب رؤية متخيلة. نعم والله جل وعلا يرى حقيقة بالعيان. تفضل. نعم يجوز أن تقول عيانا بفتح العين، كيف قرأنا؟ نعم، لكن عيانا يعني ظاهرا، وعيانا على الهيئة. نعم.
وتفسير ذلك رؤية القتل والقتال فقد رأوه بأعينهم وهم ينظرون فلم يصبروا له، وإنما نزلت هذه الآية في قوم غاضوا عن مشهد بدر وقالوا لئن أرانا الله قتالا ليرين ما نصنع ولنقاتلن، فأراهم الله القتال عيانا وهم ينظرون إليه بأعينهم وأنهم مدبرين كما قال الله ولم يصبروا القتال فعفى الله عنهم، فقال الله تعالى لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم وأنتم تنظرون، كان هذا رؤية عيان لا رؤية فخاء. قال حدثناه موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قال تغيب أنس بن النضر عن بدر وقال تغيبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أراني الله قتالا ليرين الله ما أصنع. قال حدثنا العباس بن وليد النرسي قال عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة فلقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، قال كان أناس لم يشهدوا بدرا وكانوا يتمنون أن يروا قتالا فيقاتلوا. فهذه رؤية عيان لا رؤية خفاء. فإن أنكرت ما قلنا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الموت يرى بالآخرة، قال يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملأ فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، ولولا كثرة ما تسكر الحق.
وهذا فيه دلالة أن الموت، الموت لا يرى، وإنما يرى ما يدل على الموت، هو عدم حراك الرجل، يقال مات فلان، لكن ما هو الموت نفسه؟ حتى الأطباء إلى الآن مختلفين فيما بينهم، هل هو الموت الدماغي؟ هل هو الموت القلبي؟ فالموت لا يرى، إنما يرى آثار الموت، لكن الموت هو عرض يجعله الله حقيقة يوم القيامة ثم يرى. فدل على أن قولكم أن ما لا يدرك بالأوحاس الخمس لا يوصف ليس له اسم باطل، فهذا الموت لا يدرك بالحواس الخمس، ومع ذلك يجعل الله عز وجل له ذاتا حقيقة ترى يوم القيامة.
ولولا كثرة ما تستنكر الحق وترده بالجهالة لم يشتغل بكل هذه المنازعة في الرية، بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر تفسيرا لم يدع لمتأول فيها مقالة إلا أن يكابر رجل غير الحق وهو يعلمه، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضامون في رؤية الشمس والقمر صحوة؟ وكذلك لا تضامون في رؤيته. حدثناه معين عن المبارك معه عن زريع عطاء بن يزيد عن ابي هريره رضي الله عنه وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا معين بن حماد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن زهري عن عطاء بن يزيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن يونس عن ابي شهاب الحناق عن اسماعيل بن ابي قاده عن قيس بن ابي حازم عن زيد بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينه عن اسماعيل باسناده مثله قال ابن المديني لا يكون من الاسناد شيء اجود من هذا وقد روي فيه بابا كبيرا من الكتاب الاول باسانيدها ومن لم يؤمن بها ولم يرجها كان من المكتوبين عنه يوم القيامه من الذين قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لأنه يقال من كذب بفضيلة لم ينلها لم ينلها وقد كذبت الجهمية بهذه الفضيلة أشد التكذيب.
على كل حال من كذب بفضيلة لم ينلها هذه مروية عن بعض الأئمة والعلماء وليس مرفوعا. قل صحيح، ما المراد بنفي عائشة؟ إذا أنت تستدل بقول عائشة فاقبل قولها. عائشة رضي الله عنها نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، إذن هل عائشة تنكر رؤية الآخرة؟ الجواب لا، فإما أن تقر بقول عائشة كلا وإما لا تستدل بقول عائشة جزءا، هذا الشيء. الأمر الآخر الآية لا تدل على تدركه الأبصار، لا تدل على نفي الرؤية، ولذلك هناك من الصحابة من خالف عائشة، لأن الآية لا تدركه الأبصار تتكلم عن الإدراك وليس عن نفي الرؤية، ولذلك هذه من المسائل التي قال العلماء فيها أن الصواب كان مع الصحابة في مخالفتهم لعائشة رضي الله عنها. عائشة استدركت على الصحابة مسائل وهم استدركوا عليها مسائل، ولا يقول قائل هذه مسألة نزاع في العقيدة، هذه ليست مسألة نزاع في العقيدة، لأن كل الصحابة يعتقدون أن الله يرى في الآخرة وأن الله لا يرى في الدنيا عيانا بالعين، إذا المسألة اتفاقية، وإنما الخلاف في أحد الصور، مثل ما يختلف الإنسان، أهل السنة يختلفون، هل المنافقون يرون الله يوم القيامة؟ هل الكفار يرون الله يوم القيامة ثم يحجبون؟ هذه مسائل خلافية في أحد المسائل أفراد العموم، وإلا فالعموم أن الله لن يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، وهو لا يرى، وهو جل وعلا يرى في الآخرة، هذه مسألة عامة وهذه مسألة عامة.
قال رحمه الله وكتب إلي علي بن خشرم أنه قال من نازع في حديث الرؤية ظهر أنه جهمي. باب النزول. وادعى المعارض أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل فيقول هل من تائب هل من مستغفر هل من داع. قال حدثنا وقال نبي عمر بن بكير.
طيب إيش رأيكم نقف 10 دقائق نصلي ركعتين ثم نعود أنشط العودة أنشط إن شاء الله. طيب 10 دقائق إن شاء الله 47 نبدأ إن شاء الله. اللي بيتوضى ولا شيء صالح أشار إلينا بهذا. بسم الله
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال المؤلف رحمه الله باب النزول. فادعى المعارض أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل فيقول هل من تائب هل من مستغفر هل من داعي. قال حدثناه قال لي وابن بكير عن مالك بن أنس بن شهاب عن الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني أستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال عن هشام البصري عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من يستغفرني أغفر له من يدعوني أستجيب له من يسألني أعطيه حتى ينفجر الفجر. وهذا باب طويل قد جمعناه في الكتاب الأول. فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل
بأمره. مقصوده بالكتاب الأول اللي ألفه أولا وهو الرد على الجهمية.
فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش وبكل مكان من غير زوال لأنه الحي القيوم والقيوم بزعمه من لا يزول.
هذا تفسير عجيب يعني من المريسي أنه يفسر القيوم بأنه من لا يزول يعني من ليس له فعل. نعم.
ويقال لهذا المعارض وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان من ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان. وما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزول الليل دون النهار ويوقت من الليل شطره أو الأسحار.
وقوله من حجج النساء والصبيان حتى لا نفهم العموم مراده من حجج النساء والصبيان المتصدرين للدين وليس مقصوده حجج النساء والصبيان يعني عوامه إلا فإن عوام أهل السنة وعوام المسلمين اعتقادهم موافق للقرآن لا يسمعون آية ولا حديثا إلا ويقبلون. لكن المصيبة في النساء الذين يتصدرن ويحاججن أهل العلم وليس عندهم شيء أو الصبيان صغار السن الذين يتصدرون العلم وليس عندهم شيء من العلم. نعم.
فأمره ورحمته يدعوان العباد للاستغفار أفأمره ورحمته يدعوان العباد للاستغفار أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه فيقول هل من داع فأجيب له هل من داع فأجيب هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه. فإن قدرت مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر اللذين يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله وهذا محال عند السفهاء وكيف عند الفقهاء قد علمتم ذلك ولكن تكابرون.
نعم. يعني فساد اللازم يدل على فساد الملزوم فهذا جواب إلزامي لهم كيف الأمر والرحمة يقول للخلق من يستغفرني فأغفر له كيف الرحمة تقول من يدعوني أستجيب له.
وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل ثم لا ينقثان إلا إلى طلوع الفجر ثم يرفعان لأن رفاعة يرويه يقول في حديثه حتى ينفجر الفجر. قد علمت إن شاء الله أن هذا تأويل أفضل باطل لا يقبله إلا كل جاهل. وما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأذن صحيح ما تبني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه أو التابعين لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك كل حي متحرك لا محالة.
يعني كلمة قوله رحمه الله ويقوم ويجلس، يقوم ويجلس هذه الألفاظ ما وردت في الكتاب والسنة، كلمة يقوم وكلمة يجلس. والأصل في باب الألفاظ التوقيف، لكن الإمام رحمه الله إنما أورد هذا من باب إلزام الخصم، أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، فإذا كان يفعل ما يشاء وقد ورد أنه يجيء وأنه جل وعلا يأتي وأنه سبحانه وتعالى ينزل وفي بعض الروايات يهبط وأنه جل وعلا يقبض ويبسط، فلازم ذلك أنه يفعل ما يشاء، لكن الأصل كما ذكرت أن الألفاظ توقيفية، فكلمة يقوم ويجلس لم يأت. فإن قال قائل فإن من لوازم الاستواء الجلوس، نقول هذا اللازم ليس بصحيح إلا في الاستواء الذي يراه الناس، أما في استواء الله عز وجل فكيف علمت أن ذلك لازم لاستواء الله؟ هذا ليس بلازم. وإذا كان ينزل فيظن الظان أن من لوازم ذلك أنه يقوم، من أين علمت هذا؟ هذه لوازم، واللوازم حتى تكون صحيحة لا بد من دليل على كونه لازما، لأن مفارقة اللازم للملزوم دليل على عدم لزومه، ولا يعلم لزوم اللازم للملزوم إلا إما بالمشاهدة وإما بالسمع. كيف تعلم أن هذا الشيء ملازم لهذا الشيء؟ إما بالمشاهدة وإما بالسمع. وأما الدلالات العقلية في اللزوم فهي قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، فلذلك ينتبه الإنسان في دلالات الالتزام العقلية. نعم. وقد اختلف العلماء هل دلالة الالتزام دلالة لفظية أو دلالة عقلية، اختلفوا في ذلك، الأصوليين اختلفوا في هذا. نعم.
قال رحمه الله لأن أمارة ما بين الحي والميت تحقق، كل حي متحرك لا محالة، كل ميت غير متحرك لا محالة. ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي ربك ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحا منصوصا ووقت لنزول وقتا مخصوصا لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا تعويصا. ثم أجمل المعاجم جميعا.
يعني الإمام رحمه الله بليغ جدا في عباراته وأسطره وكلماته رحمه الله. نعم.
ثم أجمل المعارف جميع ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته المسماه في كتابه وفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد منها بضع وثلاثين صفة نسقا واحدا يحكم عليها ويفسرها بما حكم المجلسي وفسرها وتولها حقا خلاف ما عن الله وخلاف ما تأولها الفقهاء الصالحون، لا يعتمد في أكثرها إلا على المجلسي. فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفرح والفرح والكره والضحك والعجل والسخط والإرادة والمشيئة والأصابع والكف والقدمين، وقوله كل شيء هارك إلى وجهه، وقوله أينما تولوا فثم وجه الله وهو السميع البصير، وقوله خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة ويد الله فوق أيديهم والسماوات مطويات بيمين، وقوله فإنك بأعيننا، وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، فأحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله الرحمن وعلى العرش استوى والذين يحملون العرش ومن حوله، وقوله ويحذركم الله نفسه، وقوله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وقوله كتب ربكم على نفسي الرحمة وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
يعني جمع الصفات اللي قدامه كلها اللي في القرآن والسنة قام يأولها. طبعا لا شك أن السنة هم ما يعترفون بها أصلا، هم يرونها أحد، لكن أول الآيات التي فيها الدلالة على الصفات. نعم.
عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم بعضها إلى بعض كما نظم شيئا بعد شيء، ثم فرقها أبوابا في كتابه وتلطف بردها بالتأويل، فتلطف الجهمية معتمدا فيها على تفاسير الزائد الجهمي بشر بن غياث المجلسي دون من سواه، مستترا عند جبهار بالتجميع بها على قوم يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا بمثال، فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم، وأن العلماء بزعمه قالوا ليس في شيء منها اجتهاد رأي ليدرك كيفية ذلك أو يشبه شيء منها بشيء مما هو في الخلق موجود. قال وهذا خطأ، لما أن الله تعالى ليس كمثله شيء فكذلك ليس ككيفيته شيء. قال أبو سعيد فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع، أما قولك إن كيفية هذه الصفات فالتشبيه بما هو موجود في الخلق خطأ، فإنا لا نقول إنه خطأ كما قلت، بل هو عندنا كفر، ونحن لكيفية أو تشبيه بما هو موجود في الخلق أشد أنفا منكم، كما أن غير أن كما لا نشبهها ولا نكيفها ولا نكفر بها ولا نكذب ولا نطيلها بتأويل الضلال كما أطلها إمامك المدرسي في أماكن من كتابه، سنبينها لمن غفل عنها مما حواليك من الأغمار إن شاء الله تعالى.
هذه التي يستفاد منها القاعدة المعروفة أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات بلا تشبيه ولا تكييف فلا يعطلونها، إذن ليس عندهم تعطيل وليس عندهم تشبيه وتمثيل. نعم.
وأما ما ذكرت من اجتهاد رأي في تكييف صفات الله فإن لا نجيز اجتهاد رأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا وتسمع في آذاننا، فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون قصرت عنها الظنون، غير أننا لا نقول فيها كما قال إمامك المدرسي إن هذه الصفات كلها لله كشيء واحد، وليس السمع منه غير البصر، ولا الوجه منه غير اليد، ولا اليد منه غير النفس، وأن الرحمن ليس يعرف بزعمكم لنفسه سمعا ولا من بصر، ولا بصرا من سمع، ولا وجها من يدين، ولا يدين من وجه، وهو كله بزعمكم سمع وبصر ووجه وأعلى وأسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة وإرادة، مثل خلق الأراضين والسماء والجبال والتلال والهواء التي لا يعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات والذوات ولا يوقف لها منها على شيء، اللهم تعالى عندنا أن يكون كذلك، فقد ميز الله في كتابه السمع من البصر فقال إنني معكما أسمع وأرى، وقال إنا معكم سمعون، وقال لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة.
يعني المعتزلة عامتهم يقولون إن الصفات كلها بمعنى واحد، فهم إذا أثبتوا الصفة لا يغرنك أنه يثبت السمع، هو يثبت السمع بمعنى الذات، يثبت البصر بمعنى الذات، انتبه لهذه المسألة، قد يثبت اليد لفظا ويثبت الوجه لفظا ويقول هما بمعنى واحد، فهذا ضلالهم، وهذا يدل أيها الإخوة على أنهم ناس إنما يلبسون على العامة وعلى أشباه المتعلمين، فينبغي أن نكون منهم على حذر. نعم.
تفرق بين الكلام والنظر دون السمع فقال عند السماع والصوت قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فلم يقل قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجها.
فلما فرق علمنا أن ثم فرقا في المعنى. نعم.
وقال في موضع الرؤية إنه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ولم يقل يسمع الله تقلبك ويسمع عملك، ولم يذكر الرؤية بما يسمع ولا السماع بما يرى لما أنهما عنده خلاف ما عندكم،
لأن السمع متعلق بالمسموعات والرؤية متعلق بالمرئيات، فلا يجوز أن يفسر هذا بهذا، يسمع المسموع ويرى المبصر، لأن الرؤية متعلقة بذوات الأشياء وصفاتها، وأما السمع متعلقة بالأصوات وبما له ما له عرض الصفة صفة السمع. نعم. الله جل وعلا فرق بين سمعه ورؤيته.
وكذلك قال ودسر تجري بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ولتسمع على عين. ولم يقل لشيء من ذلك على سمعه. فكما نحن لا نكذب هذه الصفات لا نكذب بها كتكذيبكم ولا نفسرها كباقي تفسيركم. باب الحد والعرش. قال أبو سعيد الداعي المعارض أيضا أنه ليس
لذلك طبعا الآيات هذه تجري بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني ليس معناها كما يفهمه بعض الجهال أن موسى في عين الله عياذا بالله. هذا لا يقوله من يفهم العربية وإنما يقوله من ضاقت به العربية. وإلا فإن العربي إذا سمع مثل هذا الكلام يدرك أن معناه حقيقة ولكن ليس اللازم من ذلك الحلول. نعم.
قال رحمه الله باب الحد والعرش. قال أبو سعيد ودعا المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهل جميع الضلالات واشتق منها أغلطاته وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهلا إليها أحد من العالمين
لأنه قال هذا الكلام زعما منه أنه ليس شيء يدل على المفارقة بين الخالق والمخلوق أبلغ من هذا الكلام أعوذ بالله. يعني كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه بيان الفرقان بين الخالق والمخلوق حتى يأتي جهم ويزعم أن هذه هي التي تفرق بين الخالق والمخلوق. نعم.
فقال له قائل ممن يحاوره قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي وتعني أن الله لا شيء لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم شيء إلا وله حد وغاية وصفة وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة فالشيء أبدا موصوف لا محالة ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية.
هذا كلام إجمالي واضح مثل الشمس ما من شيء موجود إلا وله حد في ذاته فيقال هذا ذاته وله وصف في ذاته فيقال هذه صفاته وله اسم فيقال هذه أسماءه أو اسمه فله غاية منتهى إما أن يكون في العلو المطلق أو في السفل المطلق أو بينهما. الشيء الذي لا يكون له حد إشارة إلى ذاته ولا غاية إشارة إلى وجوده ولا صفة إشارة إلى ما قام به هذا هو المعدوم. الشيء الذي لا يشار فيقال ليس له حد في ذاته ولا غاية في وجوده ولا صفة قائمة بذاته هذا هو المعدوم. لأن الموجود له حد له ذات الموجود يشار إليه أنه إما في العلو إما في السفل وإما بينه. الموجود لو لم يكن له من الصفات إلا صفة الوجود لكان كافيا في الدلالة على الصفتية المفارقة للعدمية. صحيح ولا لا؟ نعم.
وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء. قال أبو سعيد الله تعالى له حد لا يعلم أحد غيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم الحد غاية في نفسه ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله.
فالله جل وعلا له ذات حقيقة لا بد أن نؤمن بهذا يا إخوة. ذات الله حقيقية ليست خيالية. الله له ذات حقيقة وهو جل وعلا المحيط بكل شيء هو المحيط بنفسه لا يعلم كيف هو إلا هو كما لا يعلم كيف صفاته إلا هو لا يعلم أحد كيف صفاته إلا هو جل وعلا. نعم.
ولمكانه أيضا حد وهو على عرشه فوق سماواته فهذان حدان اثنان.
إذن الله جل وعلا له حد في ذاته وله حد بمعنى يشار إليه بأنه فوق سماواته فوق مخلوقاته. نعم. الحد يفسر بالتفسيرين اللذين فسر بهما الإمام حد الشيء ذاته فتقول أنت هذا حدود أرضي يعني ذات هذا هو لي عرفت كيف ويفسر معنى الحد أيضا هنا يفسر الحد بمعنى المكان الذي يوجد فيه الشيء. يمكن يفسر بتفسير معنوي وهو الحد بمعنى البينونة والظهور، كما جاء عن ابن المبارك قال إن الله فوق عرشه، قالوا بحد يا أبا، قالوا بحد يا إمام، قال بحد يعني ببينونة.
قال وسمع الله ابن المبارك ما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش باني ومن خلفه قيل بحد قال بحج. قال حدثنا الحسن بن صباح البزار عن
بحد يعني بمعنى أنه جل وعلا فوق عرشه بحد أي بذاته، نقول نعم بذاته، هذا تفسير صحيح. أو بحد أي أن له الفوقية، أن له الفوقية بمعنى البينونة، وهذا المعنى صحيح. بحد يعني باين، نعم. لكن لما كان معه كلمة باين علمنا أن الحد هنا المقصود به الذات.
قال حدثنا عن الحسن المصباح البزار عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك، فمن ادعى انه ليس لله حد فقد رد القران ودعا بالجاشيه، لان الله وصف حد مكانه في مواضع كثيره من كتابه فقال الرحمن على العرش استوى فامنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم واني متوفيك ورافعك اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا كله ما أشبه شواهد ودلائل على الحد، من لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله.
ولكن المتكلمين حينما يقصدون يقولون ليس لله حد، إن كان مقصودهم بهذه العبارة أنه جل وعلا ليس له جنس وفصل يعرف به فهذا صحيح، وهذا أحد المعاني الحد عند المتكلمين عند المناطق، حد الشيء تعريفه بذكر الجنس والنوع. الله جل وعلا ليس من جنسه أحد حتى يعرف بهذا التعريف، هذا صحيح، لكن يبقى هذا الكلام مجملا وليس هذا مراد بشر. مراد بشر ليس لله حد أي ليس لله ذات حقيقة مشار إليها، وأدرك الأئمة هذا الكلام. نعم. إذا كانت تثبت الاستواء على العرش فكونك بعد ذلك تقول هو مستوى على جميع خلقه ما في إشكال، لأن العرش فوق المخلوقات، فإذا كان هو مستوى على العرش فهو مستوى على باقي المخلوقات، ما عندنا إشكال. المهم أن تثبت أن الله فوق العرش. نعم.
ما جاء في كتاب السنة لما هو لفظ جاء عن ابن المبارك، فشيخنا كيف يمنع عليه ولا أمره أم أنه يوقد على معناه؟
لا لا، المقصود هو الولاء والبراء على المعنى، على المعنى، وهو إثبات أن الله عز وجل له ذات حقيقة، أن الله تبارك وتعالى له ذات حقيقة، هذا هو المقصود. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فوق عرشه فوق سماواته، قال العلامة السوداء أين الله؟ قالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فقول رسول الله،
هذه العبارات كلها تدل على أن مراده بالحد الذات، وأنها فوق السماوات فوق العرش فوق المخلوقات. نعم.
فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مؤمنة دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء لم تكن مؤمنة، وأنه لا يجوز في رقبة المؤمنة إلا من يحب الله أنه في السماء كما قال الله ورسوله. قال حدثنا أحمد بن منيع البغدادي الأصم، قال حدثنا ابن معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن بن بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال فأيهم تعده لرغبتك ولرغبتك؟ قال الذي في السماء. فلم ينفر النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر العرب أن إله العالمين في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحسين القزاعي كان يومئذ في كفره أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي و وأصحابه مع ما يتفهمون من الإسلام، إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماء وبين الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض. وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المدرسي والضال وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنج قد عرفوه بذلك. إذا حزب الصبي شيء يرفع إليه إلى رب يدعوه في السماء دون ما سواه، فكل أحد بالله ومكانه أعلم من الجاهل.
نعم، كلمة المكان لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن الذي ورد أنه فوق العرش. فإن قال قائل فلازم ذلك إثبات المكان، نقول ما مقصودك بإثبات المكان؟ إن كان مقصودك أنه فوق العرش وتسميه مكانا فهذا لا ننكره ونلتزم به، ولكن لا نسميه مكان. وإن كان مقصودك بالمكان أنه فوق العرش يلزم أن يكون في مكان عدمي لا وجودي فهذا أيضا لا ننكره. أما إذا كان مقصودك أن الله فوق العرش في مكانه بمعنى شيء يحويه ويحيط به فهذا لا نقول به، لأن الله لا يحيط به المخلوقات. فالصبيان إذا حزبهم شيء ماذا يفعلون؟ يرفعون أيديهم فضلا عن الكبار. دع عنك رفع الأيدي، افرض أن إنسان يدعو بدون رفع يده، لو أن إنسان في قلبه أو في لفظه إذا قال يا الله بالله عليكم، أين سيتوجه قلبه؟ إلى الأرض ولا يمين ولا شمال ولا فوق؟ ما يتوجه قلبه إلا إلى علو. وهذا الذي قال فيه الهمداني لأبي المعالي الجويني دع عنك هذا يا أستاذ الأستاذي، ماذا يفعل أحدنا؟ فإنه إذا قال يا الله لا يجد بدا إلا ويتوجه قلبه إلى العلو. فقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، هذا ما يمكن له جواب. إذا قال أبو حامد الغزالي وغيره، إذا قال أبو حامد الغزالي إن اليدين يوجهان إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء كما أن القبلة قبلة الصلاة، نقول حتى المصلي وهو يصلي إلى الكعبة قبله قلبه وين؟ إلى الكعبة ولا إلى العلو؟ التأويل لا يقبل. والداعي حينما يدعو ليس قلبه إلا إلى العلو، فدع عنك هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله باب إثبات اليدين. ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التي ألفها وعددها في كتابه من الوجه والسمع والبصر وغير ذلك يتأولها ويحكم على الله وعلى رسوله فيها حرفا بعد حرف شيئا بعد شيء بحكم بشر النجاة المجلسين لا يعتمد فيها على إمام أقدم منه ولا أرشد منه عنده، فاغتنمنا ذلك كله منه إذ صرح باسمه وسلم فيها لحكمه، بما أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاء في كفره وهتوك ستره وافتضاحه في مصره وفي سائر الأبصار الذين سمعوا بذكره. روى المعارض عن بشر المجلسي قراءة منه بزعمه وزعم أن بشر قال له أروي عني لأنه قال في قول الله لإبليس ومنعك تسجد لما خلقت بيدي، فدعا المعارض أن بشر قال يعني الله بذلك إني وليت خلقه، وقوله بيدي تأكيد للخلق لأنه خلقه بيده.
سبحان الله، هذا تفسير عجيب من بشر، يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال يعني توليت خلقه بيدي تأكيد للخلق، وليس المراد به اليد. لماذا؟ لأنه هو لا يثبت يد أصلا، كما ذكرت اليد عنده الذات والذات عنده الوجه والوجه عنده السمع والسمع عنده البصر، فكيف يثبت هذه الأشياء؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
فيقال لهذا المجلسي الجاهل بالله وآياته فهل علمت شيئا مما خلق الله ولي خلق ذلك غيره حتى قص آدم بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس بيده فسمه، وإلا فمن ادعى أن الله لم يلي خلق شيء صغير أو كبير فقد كفر، غير أنه ولي خلق الأشياء بأمره وقوله وإرادته، ولي خلق آدم بيده مسيسا لم يخلق ذا روح بيديه غيره، لذا تخصوا به وفضله وشرف بذلك ذكره، لولا ذلك ما كان له فضيلة في ذلك على شيء من خلقه، إذ كلهم خلقهم بغير مسيس في دعواه. أما قولك تأكيد الخلق فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته، إنما هو تأكيد اليدين وتحقيقهما وتفسيرهما حتى يعلم العباد أنها تأكيد مسيس بيد، لما أن الله تعالى قد خلق خلقا كثيرا في السماوات والأرض أكبر من آدم وأصغر، وخلق الأنبياء والرسل.
طبعا هو ذكر كلمة المسيس في أكثر من موضع، وهي عبارة لم ترد، وإنما جاء عبارة باشر، جاءت عبارة إن الله باشر خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. فإن قال قائل إنما قال المصنف رحمه الله بكلمة المسيس لأن المباشرة يلازمه ذلك، نقول هذا اللازم نلتزمه، ولكن التعبير عنه نتوقف فيه، لأن لازم الحق حق ولازم الباطل باطل. فإذا كان يلزم من خلق الله عز وجل لآدم بيديه المماسة فنحن نلتزم، لكن أثبت لنا أنه لازم. فمن قال إنه لازم وأثبته لا ضير عليه، لأن المعاني التي تكون لازمة للأسماء والصفات وإن لم ترد فيها الشرع فنحن ماذا نفعل؟ نلتزم ونثبتها. لو قال لنا قائل الله موجود، إيش تقولون؟ تلتزمون، لأن كلمة موجود غير موجودة في القرآن ولا في السنة. لكن من أين التزمتم بهذا اللازم؟ لأننا إذا قلنا الله متكلم خالق سميع بصير لازمه أن يكون موجودا، لأن المعدوم لا يخلق. فإذا نحن نلتزم باللوازم الصحيحة. فالإمام رحمه الله أثبت هذه الكلمة المسيس لأنه رحمه الله يرى أن ذلك لازم لخلق اليدين، ومن لا يرى ذلك يتوقف عن هذه اللفظة. فالمسألة متعلقة بمسألة هل هذا لازم أو ليس بلازم. نعم.
قال رحمه الله كيف لم يؤكد في خلق شيء منها ما أكد في آدم، إذ كان أمر المخلوقين في معنى يد الله كمعنى آدم عند المجلسي، فإن يكن صادقا في دعواه فليسمي شيئا نعرفه، وإلا فإنه الجاحد بآيات الله المعطل ليدي الله. ودعا الجاهل المجلسي أيضا في تفسير التأكيد من المحال ما لم نعلم أن أحدا ادعاه من أهل الضلال، فقال هذا تأكيد للخلق لا لليد كقول الله تعالى وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يقال لهذا التأكيد الذي سلب الله عقله وأكثر جهله، نعم هو تأكيد لليدين كما قلنا، لا تأكيد للخلق كما أن قوله تلك عشرة كاملة تأكيد العدد لا تأكيد الصيام، لأن العدد غير الصيام ويد الله غير آدم. أكد الله لآدم الفضيلة التي كرمه وشرفه بها وآثره على جميع عباده، إذ كل عباده خلقهم بغير مسيس بيده، وخلق آدم بمسيس فهذه عليك لا لك، وقد أخذنا فألك من فيك محتجين بها عليك كالشاة التي تحمل كتفها بأضلافها.
نعم، هذا مثل معروف ذكره الميداني، يقول شاة يعني حملت حتفها بأضلافها، هذا مثل معروف. وهكذا قوله أخذنا فألك من فيك، هذا أيضا مثل معروف. نعم.
فإن أجاب هذا المريسي وعلمناه تأكيد الخلق إذ كان به جاهلا، وهو قول الله صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقوله الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، الآية. وقوله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، الآية. وصوركم فأحسن صوركم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا تأكيد الخلق وتفسيره لا مدع الجاهل. وقوله لإبليس لما خلقت بيدي، تأكيد يديه لا تأكيد خلق آدم، وما كان حاجة إبليس إلى أن يؤكد الله له خلق آدم، وقد كان من أعلم الخلق بآدم، رآه قبل أن ينفخ فيه الروح طينا مصورا مطروحا بالأرض، ثم رآه بعدما نفخ فيه الروح، ثم كان معه في الجنة حتى وسوس إليه فأخرجه منها، ثم كان يراه إلى أن مات. فإنما أكد الله له من أمر آدم ما لم يرى، لا ما رأى، لأنه لم يرى يدي الله هما تفرقان. ليعلم الجاهل المجلسي بأن ما ظننا أن عنده من رثاثة الحجج والبيان وقلة الإصابة والبرهان قدر ما كشف عنه هذا الإنسان، والحمد لله الذي أنطق بها لسانه فعرف الناس شأنه ليعرفوه فيجاوزوا مكانه. ثم لم يرضى الجاهل المجلسي مع سخافة هذه الحجج حتى قاس الله في يديه اللتين خلق بهما آدم أقبح القياس وأسمده، بعدما زعم أنه لا يحل أن يقاس الله بشيء من خلقه ولا بشيء هو موجود في خلقه ولا يتوهم ذلك. ثم قال: أليس يقال لرجل مقطع اليدين من المنكبين إذا هو كفر بلسانه إن كفر ذلك بما كسبت يداه وإن لم يكن كفره بيديه؟
تشبيه عجيب، سبحان الله، كيف يجرؤون يشبهون الله بهذه التشبيهات الناقصة وهم يزعمون أنهم ينزهون الله، لكن هذه زندق. أرادوا إفساد الدين، أرادوا أن يقول للمسلمين ليس لكم إله حقيقة، ولذلك العلماء أدركوا هذا، قال إنما هم زنادقة. نعم.
فيقال لهذا الضال المضل: أليس قد زعمت أن الله لا يشبه بشيء من خلقه ولا يتوهم الرجل في صفاته ما يعقل مثله في نفسه، فكيف تشبه الله في يديه اللتين خلق بهما آدم بأقطع مجذوم اليدين من المنكبين وتتوهم في قياس يدي الله ما تعقله في ذلك المجذوم المقطوع وتتوهم ذلك؟ فقد توهمت أقبح ما عدت على غيرك إذا ادعيت أن الله لا يزال لك الأقطع المقطوع اليدين من المنكبين
من المنكب. الأصل أن كل ما كان في الإنسان آلة فإنه على وزن الآلات، منكب، مرفق، وإيش بعد؟ ومعقل، مكان العقل، وهكذا. نعم.
وقوله لإبليس: لما خلقت بيدي، تأكيد يديه لا تأكيد خلق آدم، ما كان حدث إبليس لا يؤكد.
وين رحت أنت؟ لعلك رحت. ويلك إنما يقال. نعم.
قال رحمه الله: ويلك إنما يقال لمن كفر بلسانه وليست له يدان ذلك بما كسبت يداه. مثلا معقولا يقال ذلك للأقطع وغير الأقطع من ذوي الأيدي، غير أنه لا يضرب هذا المثل، ولا يقال ذلك إلا لمن هو من ذوي الأيدي أو كان من ذوي الأيدي قبل المقطع.
هذا كلام جميل يا إخوة، وهو أن إطلاق اليد ذلك بما كسبت يداه لا تقال هذا المثل، لا يقال هذا المثل إلا لمن هو متصور وصفه باليد. فمثلا لا يقال هذا بما كسبت يد الحائط، لأن الحائط لا يتصور له اليد. فلما أخبر الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، دلنا ذلك أن الله عز وجل موصوف باليد. ثم كونك تؤول فهذا تحريف منك، لأنه لا يصح أن ينسب شيء إلى شيء وهو لا يتصور اتصافه به. يعني لا يقال الجدار يظلم، ليش؟ لا يتصور الظلم من الجدار. لا يقال الجدار يعدل، لماذا؟ لا يتصور العدل من الجدار. إذن يقال أن فلان يعدل فلان يظلم، لأنه يتصور منه العدل والظلم. الله عز وجل الحكيم، لأنه يتصور منه الحكمة، موصوف بالحكمة. الله جل وعلا لا يظلم، لأنه قادر على أن يظلم. الله جل وعلا قال: خلقت بيدي، إذن لما قال خلقت بيدي علمنا أنهما يدان حقيقتان. نعم. صحيح. نعم، هذا كلام صحيح، هذا وصف للقرآن، لكن لو أننا تأملنا في الآية بالمقابلة: ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فعلمنا أن المقصود باليد هنا بدلالة الاقتران ليس اليد الذي نحن في صدده. هذه مشكلة الناس، مثلا يأتي إنسان يقول: ويل للمصلي، ويسجد، كمل الآية بس، لذلك خذها فائدة: لا يستدل أحد من أهل البدع بدليل إلا وفي الدليل ما ينقض قوله. بس تأمل بس الآية تجد نقض قوله. نعم.
قال رحمه الله: والله بزعمك لم يكن قط من ذوي الأيدي، فيجوز أن
يستحيل
في كلام العرب، فيستحيل في كلام العرب أن يقال من ليس بذي يدين أو لم يكن قط ذا يدين إن كفره وعمله بما كسبت يداه. قد يجوز أن يقال بيدي، أن يقال بيد فلان أمري ومالي، وبيده الطلاق والعتاق والأمر وما أشبهه، وإن لم تكن هذه الأشياء موضوعة في كفه بعد أن يكون المضاف إلى يده من ذوي الأيدي. وإن لم يكن المضاف إلى يده من ذوي الأيدي يستحيل أن يقال بيده شيء من الأشياء، وقد يقال بين يدي الساعة كذا وكذا، وكما قال الله تعالى: بين يدي عذاب شديد.
جاء الجواب على استشكالك أبا محمد. نعم.
وفي قوله: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، وكما قال الله تعالى: مصدقا لما بين يديه. ويجوز أن يقال بين يدي كذا وكذا كذا وكذا لما هو من ذوي الأيدي وممن ليس من ذوي الأيدي، ولا يجوز أن يقال بيده إلا لمن هو من ذوي الأيدي، لأنك إذا قلت بيد الساعة كذا وكذا كما قلت بين يديها استحال. وبيد العذاب كذا وكذا، وبيد القرآن الذي هو مصدقا لما بين يديه كذا وكذا، وبيد القرية التي جعلها نكالا كذا وكذا، استحال ذلك كله.
يعني مقصوده في فرق بين كلمة بين يدي وبين كلمة بيد، لأن البينية تدلك على الظرفية، البينية تدلك على ماذا؟ الظرفية القبلية والبعدية. لكن خلقت بيدي، وين الظرفية هنا؟ نعم.
ولا يستحيل أن يقال بين يديه لأنك تعني أمامه وقدامه بين يديه، فلذلك يجوز أن يقال للأقطع إذا كفر بلسانه إنه بما كسبت يداه، لأنه كان من ذوي الأيدي قطعتا أو كانتا معه.
طيب شكرا. من غد أنت تقرأ الأول ويقرأ الثاني. نسختك نفس نسختها؟
قال رحمه الله تعالى: ويستحيل أن يقال بما كسبت يد الساعة ويدي
ما كسبت
يد الساعة كذا الشيخ.
طيب ماشي.
قال: لأنه لا يقال بيد شيء لشيء إلا وذلك شيء معقول في القلوب أنه من ذوي الأيدي، وأنت أول ما نفيت عن الله يديه أنه ليس بيد يديه، ولم يكن قط له يدان، ثم قلت: بيد الله كذا وكذا، خلقت آدم بيدي ولا يدان له عندك. فهذا محال في كلام العرب لا شك فيه، أو سمي شيئا يخالف دعوانا، وكذلك حجة عليك فيما احتججت به أيضا في نفي يدي الله عنه أنه عندك، كقول الناس في الأمثال: يداك أوكتا وفوك نفخ، وكقول الله: بيده عقدة النكاح، فادعيت أن العقدة بعينها ليست موضوعة في كفي. ويجوز أن يقال ذلك في الكلام، فقلنا لك: أجل أيها الجاهل، هذا يجوز لما أن المنصوص بهما من ذوي الأيدي، فلذلك جاز، ولولا ذاك لم يجوز. ولو لم يكن للذي بيده عقدة النكاح ولا للموكي ولا للنافخ يدان، أو لم يكونوا من ذوي الأيدي كمعبودك في نفسك، لم يجوز أن يقال بيده. ولو لم يكن لله تعالى يدان بهما خلق آدم ومسه بهما مسيسا، كما ادعيت لم يجوز أن يقال بيدك الخير، وأن الفضل بيد الله وتبارك الذي بيده الملك، للمذهب الذي فسرنا منه: أنت لا تحسن العربية فسل من يحسنها ثم تكلم. وقد يجوز
لا شك أن بشر يحسن العربية، ولكنه كما قال العلماء زنديق يريد إفساد الدين. جهم بن صفوان الترمذي كان من الموالي، وأباه وأجداده على المجوسية دين مزدك، وأراد إفساد الدين، وهكذا الجعد بن درهم، وهكذا أئمة الضلالة كلهم زنادقة يريدون إفساد الدين باسم الدين. نعم. كما يوجد اليوم يخرج إنسان ويتزعم الدين وحب الدين وهو يريد إفساد الدين، لا تعرف لعله يكون من الموساد أو يكون من CIA ولا CNN، المهم من مخابرات الشرق أو من مخابرات الغرب، لا تعرف إلا هو مندس عليك من روسيا ولا من أمريكا ولا من المجوس ولا من الهند، ما تعرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد يجوز للرجل أن يقول بنيت دارا.
لذلك إذا أردت أن تعرف الرجل ماذا تفعل، هذا سؤال مهم، انظر إلى نشأته، أين نشأ؟ سهل، ما هو بين عشية وضحاها يطلع لك تصدق طيب وش عرفك أن هذا الرجل لما كان 30 سنة أنه ما كان في الاستخبارات؟ وش عرفك يا أخي؟ انظر إليه منذ نشأته أين كان؟ عمن طلب العلم؟ لا مسهل. نعم في كل مكان، مو بس دولة، غيرهم. نعم وغيرهم بعد كثير، نسأل الله السلام.
قال الدارمي رحمه
الله، يعني الآن يوجد، اسمح لنا، يوجد بعض الناس يظهر في القنوات فجأة هكذا، يسميهم بعض المشايخ علماء الفجأة، كلمة جميلة. أظن شيخنا الشيخ عبيد يذكر الكلمة هذه، يقول دعاة الفجأة، دعاة الفجأة هذه موجودة. يعني أنت وينك من صغرك؟ طيب ما يخالف أنت استقمت، نقول في كبار. طيب يوم استقمت عند من؟ تخرجت عند من؟ ما دام لا تظهر فمعنى ذلك أنك متخرج من الموساد، أو متخرج من CIA، أو متخرج من FBI. على كل حال الله أعلم وين، ما نعرف، لكن هذا ظاهر. لذلك قال السلف: من لم يظهر لنا سريرته، من لم يظهر لنا سريرته عرفناه بعلانيته في مدخله ومخرجه. ايش معنى مدخله ومخرجه؟ شوف يا اخي، هذا وين كان يروح؟ وين كان يجي؟ عند من يدرس؟ عمن طلب العلم؟ تعرف من اثارهم، تعرفونه اثارهم السابقه. قد يقول قائل: يا اخي انهم تابوا. طيب وش اللي يضمن لك ان تاب ما يريد افساد الدين؟ ايش اللي يضمن لك؟ لا سيما اذا نظرت انه اول ما ظهر يتكلم في علماء الدين، والدين محفوظ بالعلماء، فإذا تكلم بالعلماء أي شيء يبقى؟ كلام خطير يا أخوتي، والله خطير. الجهاد ما فرض إلا لحماية الإسلام، فإذا الإنسان يدعي الجهاد ويكفر العلماء فأي جهاد سيجاهد؟
قال الدارمي رحمه الله تعالى: وقد يجوز للرجل أن يقول: بنيت نارا، قتلت رجلا وضربت غلاما، فوزنت لفلان مالا وكتبت له كتابا، وإن لم يتولى شيئا من ذلك بيده، بل أمر البناء ببنائه، والكاتب بكتابته، والقاتل بقتله، والضارب بضربه، والمازن بوزنه. فمثل هذا يجوز على المجاز الذي يعقله الناس بقلوبهم على مجاز كلام العرب.
مراده بالمجاز ليس تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وإنما مجاز بمعنى ما يجوز في اللغة من الاستعارة والتشبيه والكناية. أما تقسيم الكلام إلى مجاز وحقيقة لا أصل له عند السلف، إنما أشهره علماء المعتزلة اللغويين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا قال كتبت بيدي كتابا، أو قال وزنت بيدي، وقتلت بيدي، وبنيت بيدي، وضربت بيدي، كما قال الله: خلقت آدم بيدي، كان ذلك تأكيدا يديه دون يدي غيره. ومعقول المعنى في العقلاء كما أخبرنا الله أنه خلق الخلائق بأمره، فقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمره وإرادته وكلامه، وقوله وقوله كن، وبذلك كانت وهو الفعال لما يريد. فلما قال: خلقت آدم بيدي، علم أن ذلك تأكيد ليديه، وأنه خلقه بهما مع أمره وإرادته، فاجتمع في آدم تخليق اليدين يصل والأمر والإرادة، ولم يجتمع في خلق غيره من الروحانيين، لأن الله تعالى لم يذكر أنه مس خلقا ذا روح بيديه غير آدم، إذ لم يذكر ذلك في أحد ممن سواه، وأن يخص به بشرا غيره من الأنبياء وغيرهم. ولو كان على ما تأولت أنه أراد بيديه أنه ولي على خلقه، فأكده لما كان
أنه ولي خلقه، هو
ولي خلقه دون
عدم. لا ما في عدم، أنه ولي خلقه فأكده.
أنا عندي عجب.
ما يصلح. نعم. ولي على خلقه يعني جعله واليا، وليس هذا المراد. ولو كان على ما تأولت أنه أراد بيديه أنه ولي خلقه فأكده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو كان على ما تأولت أنه أراد بيديه أنه ولي خلقه فأكده، لما كان على إبليس إذا فيما احتج الله به عليه من يديه لآدم في ذلك فضل ولا فخر. إذ ولي خلق إبليس في دعواك كما ولي خلق آدم سواء، وأكله كما أكله.
يعني يسأل هذا الرجل السؤال: هل الله ولي خلق إبليس أو لم يولي؟ ها؟ ولي قطع. طيب إذن ما الميزة لآدم؟ نعم.
قال رحمه الله
قال رحمه الله تعالى: ولو كان ذلك على ما تواتر حاجة إبليس وربه في ذلك فما حاجه في أن قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. وكما قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون. فيقول: خلقتني أيضا يا ربي بيديك على معنى ما خلقت به آدم، أي وليت خلقي وأكدته في دعواك. ولكن كان كافر الرجيم أجود معرفة بيدي الله منك أيها الميسي، بل علم عدو الله إبليس أنه احتج بها على الله كذبه. وأما دعواك أيها الميسي في قول الله
كما كذب الله تبارك وتعالى اليهود لما قالوا يد الله مغلولة كذبهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما دعواك يا ابن يسوع بقول الله تعالى: بل يده مبسوطتان، فزعمت ان تفسيرها رزقاه، رزق موسع ورزق مقطوع، ورزق حلال ورزق حرام. فقوله يداه عندك رزقاه، فقد خرجت بهذا التأويل من حد العربية كلها، ومن حد ما يفقهه الفقهاء، ومن جميع لغات العرب والعجم، فممن تلقيته وعما رويته من اهل العلم العربية والفارسية.
يعني هذا تأويل عجيب وتناقض عجيب. يقول يداه يعني نعمتاه، كيف النعمة نعمتان؟ قال رزق حلال ورزق حرام، يعني عجيب سبحان الله. بأي لغة؟ كما قال الإمام: عما رويت من أهل العلم العربية والفارسية. طبعا الإمام الداربي من أئمة اللغة الفارسية، يعرف الفارسية ويعرف اللغات الأخرى، وإمام في العربية طبعا. العجيب هذا أنبئكم عنها الآن، العجيب أن الجهمية يقولون أن رزق الحرام ليس رزقا لله، هذا من عجائبهم. إذن كيف تقولون الأمران من الله ثم تقول رزق الحرام ليس رزقا من الله؟ تناقض. المعتزلة يقولون الرزق الحرام ليس من الله، هذا من العجائب والتناقض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنك جئت بمحال لا يعقله عجمي ولا عربي، ولا نعلم أحد من أهل العلم والمعرفة سبقك إلى هذا التفسير، فكنت صادقا في تفسيرك هذا فأثره عن صاحب علم أو صاحب عربية، وإلا فإنك مع كفرك بهما من المدلسين. وإن كان تفسيره
ومن المفتري، مع كفرك بهما من المدلسين ومن المفتري. نعم. لا لا، سأنبئك عنها ببياني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن كان تفسيره ما عندك ما ذهبت إليه فإنه كذب محال، فضلا عن أن يكون كفران لك ادعيت أن لله رزقا موسعا ورزقا مقطوعا. ثم قلت أن رزقيه جميعا مبسوطان، فكيف يكونان مبسوطين والمقطوع أبدا في كلام العرب غير مبسوط؟
الله يا أخي، استدلال عجيب من الإمام رحمه الله. نعم.
قال: كيف قال الله إن كلتين؟
والله الواحد يتلذذ بسماع هذه الردود العجيبة، تلذذ بالعلم أشد من تلذذكم بالطعام والشراب. نعم. إذا جعلت العلم حياتك فأنت لا تحس لا بالمطاعم ولا بالمشارب ولا بالمآكل ولا بالملابس، لا تحس لذة إلا في العلم والله. لذلك لما تسمع الحديث ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم قط، ليش؟ لأنه مشغول بشيء غيبه عن ملذات الدنيا، غيبه عن ملذات الدنيا. لذلك تجد الزهاد والعباد لا يلتفتون إلى الطعام ولا إلى الشراب، لو سألت أحدهم أي الطعام أجود لا يعرف، ربما يقول كل سواء أي شيء، المهم لقيمات يقمن صلبة. إنما همه وغمه في رضا الله عز وجل، همه وغمه في العلم، همه وغمه في تحصيل مراد الله سبحانه وتعالى، لذة عظيمة. لذلك يقول الشافعي: إني لا أسمع الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني. وقال غيرهم: إني لأطرب في العلم أشد طربا من طرب أهل الطرب. الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وغفر له: وكيف قال الله إن كلتيهما مبسوطتان متكزعما إحداهما مقصورا؟ فهذا أول كلمك وجهالتك بالتفسير، وقد كفانا الله ورسوله مؤنة تفسيرك هذا بناطق من كتابه مما أخبر الله على لسان نبيه. فأما الناطق من كتابه فقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: يد الله فوق أيديهم، وقوله: بيدك الخير، وقوله: وأن الفضل بيد الله، وقوله: تبارك الذي بيده الملك، وقوله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فيجوز لك أن تتأول في جميع ما ذكرنا من كتابه أو رزقه، فتقول: برزقه الخير وبرزقه الفضل وبرزقه الملك، ولا تقدم بين رزق الله ورسوله. وأما المأثور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على بنابر النور عن يمين الرحمن وكفى يديه يمين. حدثنا أم المديني وابن المديني ونعيم بن محمد بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة عن عبد الدينار عن عبد بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل كيهم الإنسي أنهم على بنابر من نور عن رزقي الرحمن وكلتا رزقيه يمين. قال وحدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبيد الله بن مقسم عن أبي عمر رضي الله عنه
مقسم
قال عبيد الله بن مقسم عن أبي عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضيه بيده وقبض كفيه وقبض كفيه وقال يدي فجعل يقبضهما ويبسطهما ثم يقول أنا ملك أنا جبار وأنا الجبارون أنا المتكبرون. ويميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز للمجلسي أن تتأول هذا الحديث أن يأخذ السماوات والأرض برزقيه بمصروعه ومقتوله وحلاله وحرامه.
طبعا هم إذا ذكرت لهم هذه الحديث ماذا يفعلون؟ ها؟ يقول أحا صح؟ كيف ترد عليه السؤال مهم؟ يقول له طيب أنت فسرت النعمتين برزق حلال ورزق حرام أو نعمتين هذا أحد. فإذا كان أحدك حجة فأحادي أولى لأن أحادي منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم وأحادك منسوب لعقلك. انتبه لا كن فطنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما أراك إلا ستعلم أنك تتكلم بالمحال لتغالط به الجهال وتروج عليهم الضلال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ونفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا الحديث. قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس الزهري قال حدثنا سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنبئ الله الأرض يوم القيامة فيخرج السماوات بيمينه ثم قال أنا الملك أين الملوك. أفيجوز أن يقول يطوي الله السماوات بأحد رزقيه فأيهما الموسى عندك من المقتول وأيهما الحلال من الحرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يديه يمين فادعيت أنت أن أحدهما موسع والآخر مقتول. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن سلمة قال اخبرنا محمد بن عون عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي ادم موسى فقال له انت الذي خلقك الله بيدي. قال الدارمي رحمه الله تعالى فيجوز ايها الانجليزي ان تتاول قول موسى خلقك الله باحد رزقيه بحلاله ام حرامه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم الازدي وابو عمرو بن الحوضي وعمرو بن مرزوق قالوا حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن موسى عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. افيجوز ان يقال يبسط حلاله بالليل وحرامه بالنهار ليتوب المسيئان؟ قال الدارمي حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا عباس بن سعيد عن حبيب بن ابي عمرو عن مجاهد بن ابي عباس عن عائشه رضي الله عنها انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله والارض جميعا قبضته يوم القيامه فاين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على جسر جهنم. أفيجوز أن يقال إن الأرض جميعا رزق الله يوم القيامة والسماوات مطويات برزقه حلاله وحرامه وموسعه ومقتره؟ قد علم الخلق إلا من جهل استحالة هذا التأويل. فلو أنك إذا أردت معاندة الله ورسوله ومخالفة أهل الإسلام احتججت بكلام أستر عورة وأقل استحالة من هذا كان أن جعلك في قلوب الجهال من أن تأتي بشيء لا يشك عاقل ولا جاهل في بطلانه واستحالته. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني إليه قال حدثني ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. هل بيان أشفى من هذا أنه كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي؟ أفيجوز لهذا الرئيسي أن يقول كتب برزقه حلاله حرامه وحلاله على نفسه؟ وفي هذا الباب أحاديث كثيرة تركناها مخافة التطويل وفيها ذكرنا بذلك بيان لين ودلالة ظاهرة في تثبيت يدي الله عز وجل أنهما على خلاف ما تأوله هذا الذي المجلسي الضال الذي خرج بتأويل هذا من جميع لغات العرب والعجم، فليعرض هذه الآثار رجل على عقله، هل يجوز لعربي أو عجمي أن يتأول أنها أرزاقه حلاله وحرامه؟ وما أحسب هذا المجلسي إلا وهو على يقين من نفسه أنها تأويل ضلال ودعوى محال، غير أنه مكذب الأصل متلطف لتكذيبه بمحال التأويل كلا يفقن لتكذيبه أهل الجهل وإن كان أهل الجهل.
يعني مقصوده مكذب الأصل، يعني مكذب بالدين، هذا المقصود، غير أنه مكذب الأصل، يعني مكذب بأصل الدين، وإنما تلبس بهذا اللباس ليشين الدين بهذه الطريقة. نعم. اللفظة هذه جاءت في صحيح مسلم، وبعض العلم يرى ومنهم الإمام ابن خزيمة أن لفظ الشمال لم يثبت، وكان ابن خزيمة من أقران الإمام مسلم، والصواب أن لفظ الشمال حديث فيه شاذ، وإنما كلتا يدي ربنا يمين كما هو منصوص الحديث. ومن أثبت الشمال فإنه يقول في حديث كلتا يدي ربي يمين، أي من حيث المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: غير انه مكذب الاصل متلطف لتكذيبه بمحال التاويل كي لا يفقد لتكذيبه اهل الجهل، وان كان اهل الجهل في غلط لامره ان اهل العلم منه لا على يقين، فلا يغلد المنسلخ بدين الله انه يغالط بتاويله هذا الى ان قد اضله الله وجعل على قلبه وسمعه وبصره غشاوه. ثم إن ما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أحسد منه، ليكفي عنه أفضل فضائله وأشرف مناقبه، فيسويه في ذلك من أخص خلق الله، لأنه ليس لآدم فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده وبين خلائقه، تفضله بها على جميع الأنبياء والرسل والملائكة.
على كل حال، قوله ولا أحسد منه يعني فيه نظر، لأن ما صدر من المريسي إما أن يكون زندقة وإما أن يكون تأويلا جهالة، وفي كلا الحالتين لا علاقة له بالحسد، ولكن الذي حسد آدم هو إبليس. صحيح، نقول لهم إذا كان مقصودكم بالدليل القطعي الذي لا خلاف فيه فأنتم يجب عليكم أن تسلموا الكتاب والسنة، لأن أدلتكم كلها ظنية عقلية، والعقليات كلها ظنيات. هذا بالنسبة للمقدمة الثانية. أما المقدمة الأولى، استدلال الأئمة بالأحاديث الضعيفة في كتب الاعتقاد ليس للاعتماد وإنما للاعتضاد، ليس للاعتماد وإنما للاعتضاد والاستشهاد، لأن الأصول الاعتقاد ثابتة بأدلة قطعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواتر، لذلك مسائل الاعتقاد مسائل متواترة، وأما أحاد أدلتها فقد يريد الأئمة فيها ما هو ضعيف من قبيل ما يستشهد به. ولكن هنا بعض المحققين لا يحسنون مع الأسف، لا يعرفون طريقة السلف، فيصيرون في طريقة عجيبة، كلما رأوا إسناد في سنده متكلم فيه قالوا ضعيف ضعيف ضعيف، هذه ليست من طريقة السلف. السلف رحمه الله ينظرون في الحديث، إذا كان فيه رجل محتمل فإنهم يريدون حديثه لأجل أن الحديث صحيح من طرق أخرى. فمثلا الحديث في سنده نعيم بن حماد، لا ينبغي أن نقول خلاص ضعيف ضعيف ضعيف. نعيم بن حماد إذا كان صدوق يخطئ، فإيش المشكلة إذا كان صدوق يخطئ وروايته هذه موافقة لرواية الأثبات الآخرين؟ فلماذا لا تعتبر هذا من ما ثبت من روايتي؟ لماذا تعتبره من خطأ روايتي؟ هذا مجرد كوني صدوقا يخطئ تشطب على أحاديثي كلها؟ هذه طريقة بعض المحققين وليست على الجادة والصواب. لذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه كثيرا ما يقول حديث صحيح، وانت اذا نظرت الى احاديث اسانيده تجدها ضعيف. لماذا؟ لانه رحمه الله يجمع طرق الحديث، وهي طريقه اهل الحديث، هم يجمعون طرق الحديث. فاذا رايت احد الائمه مثل الدارمي ولا مثل ابن خزيمه استشهد بحديث في سنده ضعف، فيتيقن أنه ما استشهد بهذا الحديث إلا وعنده طرق منه. نعم، هل يسع في هذا المجال أن يذكر مثلا كل الطرق التي يعرض بعضها بعضا فيرتقي إلى درجة الاستشهاد عندك حتى يريدها؟ ليس هذا مجال. نعم.
قال رحمه تعالى: ترى موسى حين التقى مع آدم في المحاورة تجعله بأشراف مناقبك، فقال: أنت الذي خلقك الله بيدك، ولو لم تكن هذه مخصوصة لآدم دون من سواه ما كان يخصه بها تضيلة دون نفسه، إذ هو وآدم في خلق يدي الله سواء في دعوى الميسي. فلذلك قلنا: إنه لم يكن لآدم ابن أعق منه، لينفي عنه ما فضله الله به على الأنبياء والرسل والملائكة والمقربين. ومما يبين ذلك حديث عبد الله بن عامر بن العاص قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه قال: لقد قالت الملائكة: يا ربنا من الملائكة المقربون، ومنا حملة العرش، ومنا الكرام الكاتبون، ونحن نسبح الله الليل والنهار لا نسأل ولا نفتر. خلقت بني آدم فجعلت لهم الدنيا، وجعلتهم يأكلون ويشربون ويتزوجون، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. فقال: لن أفعل. ثم عادوا فاجتهدوا المسألة فقالوا مثل ذلك، فقال: لن أفعل. ثم عادوا فاجتهدوا المسألة مثل ذلك فقال: لن أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان.
هذا الحديث تكلم فيه جمع من أهل العلم بأنه حديث ضعيف، ولكن أيها الإخوة الحديث له طرق وروايات وشواهد. نعم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: ولا ترى المنيسي كيف ميز بين آدم في خلقه بيدي الله من بين سائر الخلق، ولو كانت السر على دعيت لاحتجت الملائكة على ربها، إذ احتجت عليهم بيديه في آدم أن يقول: يا ربنا نحن وآدم في معنى خلقه بيديك سواء. ولكن علمت الملائكة المنيسي ذلك ما علمي عنه الضال المنيسي، والله ما رمي الله لذرية آدم حتى أثبت بذلك عنده من قبة آدم إذ خلق أباه بيده خصوصا بين الخلائق حتى احتج به على الملائكة وفضل ولده بذلك عليه. فكيف آدم نفسه فقد حسدت أباك أيها المنيسي كما حسده إبليس، حيث قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأي عقوق لآدم أعظم من أن يقول الله: خلقت أباك آدم بيدي دون من سواه من الخلائق، فتقول: لا، ولكن خلقته بإرادتك دون يدي، كما خلقت القردة والخنازير والكلاب والفنافس والعقارب سواء. أما يزيدك بيان استحالة دعواك قول ابن عمر: خلق الله أربعة أشياء بيده، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبيد بن مهران وهو المكتب قال حدثنا مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان.
وهذا موقوف، لكن معناه لا يعلم بالرأي، فهو من قبيل المرفوع حكما. نعم.
قال عبد الله بن الحاشية نقل كلام السماري أنه إلزام غير صحيح.
أنه إلزام
غير صحيح في قوله: كما خلقت الكلب فوق نزيد الكلاب فنفس الأقارب سواء. فنقل الحاشية.
نعم، هذا صحيح، يعني ليس لا هو يعني لا شك أن الله عز وجل خلق سائر الأشياء بقوله: كن. فمن حيث قوله كن فالمخلوقات كلها سواء، هذا مراد المصنف، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون المخلوق بكن كلها في درجة واحدة، وهذا الذي فهمه المحشي. لا، المحشي فأخطأ، ليس هذا مراد الدارمي أن الموجودات بكن متساوية، ليس هذا مراد الدارمي. مراد الدارمي أن الكل كان بكن فاستوى من هذه الحيثية، فلا بد أن ننتبه إلى مراد الدارمي حتى نعلق أو نخطئ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال: فلا ترى المنيسي كيف ميز ابن عمر وفرق بين آدم وسائر الخلق في خلقه باليد، أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد شهد التنزيل وعاين التأويل وكان بلغات العرب غير جهول. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن سائب عن ميسرة قال: إن الله لم يمس شيء من خلقه غير ثلاث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، والورث جنة عدن بيده. قال: حدثنا محمد بن منهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قتادة عن أنس عن كعب قال: إن خلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، والورث جنة عدن بيده، ثم قال: لا تكلمي، قالت: قد أفلح المؤمنون.
المقصود بكعب هنا كعب الأحبار، وكان يهوديا قد أسلم وكان يحدث بصالح ما يرى في كتب أهل الكتاب. نعم.
يقول هنا خلق آدم بيده وقل وكتب التوراة بيده.
نعم.
فالشيخ كان لا يهم أن الكتاب مخلوق.
ليش؟
الشيخ يقول لم يخلق الله بيده غير كلام، فجعل الكلية الخلق ثم من الجزئيات ذكر الكتاب.
نعم، المقصود لم يخلق يعني لم يباشر، لم يباشر الله بيده غير ثلاث، هذا المقصود.
هذا مشترك شيخ؟
ممكن. على كل حال هي من عبارات بني إسرائيل، ولا يبعد أن يكون العبارة حرفة. نعم، لأن عبارة ابن عمر أوضح، قال ابن عمر خلق الله أربعة أشياء بيدي، العرش والقلم وعدن وآدم، وليس فيه ذكر التوراة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لو كانت مدعك مدع المجلسي لكان معنى هذه الاحاديث ان الله لم يلي خلق شيء غير هذه الثلاث، فهذا كفر بالله. ولم يحصي ما في تثبيت يدي لان من الاثار والاخبار غير ان احببنا ان ناتي منها بالفاظ اذا فكر فيها العاقل استدل على ضلال هذا الجاهل.
اذن المصنف ما اراد الاحصاء وإرادة الشواهد التي يعبد بعضها بعض، وانما اراد التنبيه والتذكير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن مبارك قال اخبرنا احمد بن سلمة عن علي بن زيد عن طلق بن حبيب قال حدث عن طلق بن حبيب حدثنا عن ابن عباس في قول الله تعالى: والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه قال كلهن بيمينه. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا اسرائيل عن ابي يحيى عن مجاهد والسماوات مطويات بيمينه وكلتا يديه قال وكلتا يديه الرحمن يمين قال قلت فإن الناس يومئذ قال على جسر جهنم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن كثير بن خليفة عن عبد الرحمن بن سالم عن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه قال: خلق الله الخلق فكانوا في قبضته، فقال لمن في يمين ادخلوا الجنة بسلام، فقال لمن في الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة. قال حدثنا عمرو بن عامر الواسطي قال اخبرنا خالد عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا تصدق بالتمره من الكسب الطيب فيضعها في حقها فيقبلها الله بيمينه، فما يبرح يربيها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون اعظم من جبل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن قطان عن شعبة قال: حدثني عبد الله بن السائب قال: سمعت أبا قتادة رجلا من محارب قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من رجل يتصدق بصدقة إلا وقعت في يدي الله قبل أن تقع في يدي السائل، وقرأ إن أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان أخبر ابن مسعود رضي الله عنهما قال: إن الله خمر طينة آدم 40 يوما أو 40 ليلة، ثم قال بيده هكذا، فخرج في يمينه كل طيب وخرج في الأخرى كل خبيث، ثم قال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قال: يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. قال حدثنا وليع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني عامر
كله بالتشديد
عمر
كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام. نعم. لا شك أن الله عز وجل كتب التوراة على ألواح، وهذه الألواح مخلوقة، الألواح مخلوقة، لكن كتابة الله عز وجل فعله، وفعله لا يكون مخلوقا. نعم.
قال حدثنا ربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي وعدني لدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، فيشفع كل 1,000 ب70,000 ويعطي بكفي 3 حكايات، فكبر عمر. قال وحدثنا ربيع بن نافع أبو ثوبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني عبد الله بن عامر أن قيس الكندي حدث الوليد أن أبا سعيد الخير الأنمري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 ويشفع كل 1,000 ب70,000 ثم يحيي لي 3 حكايات بكفي. قال قيس: فأخذت بتلاميذ أبي سعيد فجذبته فقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم بأذني ووعاه قلبي. وهو قيس بن حارث الكندي. قال حدثني الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن سويد عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه في تأكيد الكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارض الحجر فإنما يفارض كف الرحمن، يعني استلام الحجر الأسود. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا
هذا الحديث فإنما يفارض كف الرحمن جاء ابن عباس بلفظة فكأنما، وهي بمعنى فإنما. وهذا الحديث استلام الحجر كأنما يستلم يد الرحمن، هذه الحديث مرفوعا لا يصح، وأما موقوف ابن عباس فصحيح. وإنما المقصود كأنما هذا لبيان التشبيه، ولا يكون المشبه هو عين المشبه به، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون القمر، فليس الله يشبه بالقمر، وإنما المقصود هو فعلنا، فرؤيتنا لله عز وجل تكون من غير ضرر كما نرى القمر من غير ضرر. كذلك استلامنا للحجر إنما هو تشبيه لفعلنا، فكأننا وليس الواقع كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، الواقع أننا لا نرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا نعيم محمد قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا ابو خالد بن يزيد بن جابر قال سمعت مسلم بن عبيد الله يقول قال سمعت ابا ادريس الخولاني يقول سمعت نواس بن سمعان الكلابي،
وهو مرفوع عندك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طيب ما ذكرت
نواس؟
ها؟
بعد نواس
ما ذكرت؟
ما قلت نواس.
اعيد مره ثانيه. الظاهر أنا نعست أو أنت نعست، واحد منا، إيش رأيكم؟ ولا أنتم بعد نعست؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا أبو محمد بن يزيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت بسرة بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. وإنما قال تدمي رحمه الله تعالى: وإنما جئت بهذه الأخبار كلها ليعلم الناس أن القوم مخالفون لما قال الله ورسوله وما مضى عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم في ذلك على غير سبيل المؤمنين على حجة الصادقين. وقد دعا ابليس ايضا اصحابه ان يد الله نعمته، فقلت لبعضهم: اذا يستحيل في دعواكم ان يقال خلق الله ادم بنعمته، ام قوله بيده مبسوطتان، انعمتان من انعمه قط مبسوطتان، فان انعمه اكثر من ان تحصى، فلم يبسط منها على عباده لفتين وقبض عنه ما سواها في دعواكم. فحين رأينا كثرة نعم الله المبسوطات على عباده ثم قال: فيده مبسوطتان، علمنا أنها بخلاف ما ادعيتم، فوجدنا أهل العلم ممن مضى يتأولونها خلاف ما تأولتم، فما حجتهم أرضى وقولهم أشفى. قال حقال دليل رحمه الله تعالى: حدثنا نعيم محمد قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكيمة قال: قوله بيده مبسوطتان قال يعني يدين. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي قال سألت ابن أبي مليكة عن يد الله تعالى: أواحدة أم اثنتان؟ قال بل اثنتان. قال وحدثنا هدنة بن خالد قال حدثنا سلام بن مسكين عن عاصم الجحدري في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال بيدي. فمن يلتفت إلى بعد قال دليل رحمه الله تعالى: فمن يلتفت بعد هذا إلى تأويل هذا المجلسي ويدع تأويل هؤلاء الأئمة العلماء الصالحين، أرأيتم إذا تأولتم أن يد الله نعمته أفيحسن أن تقولوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله الصلوات بيمينه يوم القيامة أنه يطويها بنعمته، أم قوله: المبسطون على منابر بنور عن يمين الرحمن وكلتا نعمتي الرحمن نعمة واحدة؟ هذا أقبح محال وأسمد ضلال، وهو مع ذلك ضحكة وسخرية، ما سبقكم إلى مثلها أعجمي أو عربي، أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تقع في يدي الله قبل يدي السائل، أنها تقع في نعمة الله، أم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: خلق الله الخلق فكانوا في قبوته أي نعمتي؟ قال إن في نعمة اليوم ندخل الجنة، وقال إن في نعمة الأخرى ندخل الجنة، أم قول ابن عمر رضي الله عنهما: خلق الله أربعة أشياء بيده، ثم قال لسائر الأشياء كن فكان، فلا يجوز أن تقول خلق أربعة أشياء بنعمته ورزقه، ثم قال لسائر الخلق كونوا بلا نعمة ولا رزق فكانوا. قد علمت أيها المجلسي أن هذه
لا، العجيب أن الجهمية ينكرون، يقول إن الله عز وجل ما خلق آدم بيديه صحيح؟ طيب بأي شيء خلقه؟ ماذا يقولون؟ ها؟ متأكد؟ لا ما يقولون من قولي، لأن عندهم كلمة كن مخلوق. نبي نعرف احنا الحين الله شو خلق آدم؟ قلتم بيديه قلتم لا، طيب قلنا بكن قالوا لا، لأن كن مخلوق عندكم، القرآن مخلوق، كلام الله عندهم مخلوق، فبأي شيء خلق الله آدم؟ عرفتم كيف أنهم أهل ضلالة يريدون إفساد الديانة؟ يعني لا هنا استقام ولا هنا استقام. لو قال والله يتكلم حقيقة مثل الجهمية والمعتزلة والإباضية والشيعة، لو قالوا أن الله يتكلم حقيقة فقالوا أن الله خلق آدم بكن، كان الأمر شوي يستقيم، مع أن التأويل هناك باطل. أما هنا ينكرون يكون الله خلق آدم بيده. قلنا لهم طيب بأي شيء خلق الله آدم؟ قالوا بقوله كن. قلنا كن كلام الله حقيقة ولا مخلوق؟ قالوا مخلوق. كيف المخلوق تخلق آدم؟ ندرك من هذا أن أصل المقالة مقالة ضلال، مقالة زندقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قد علمت يا ابن المجيسي أن هذه تفاسير مقلوبة خارجة من كل معقول لا يقبله إلا كل جهول، فإن ادعيت أن اليد قد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وقوة قلنا لك أجل، ولسنا بتفسيرها منك أجهل، فيرى أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم، فلا يحتاج له حتى لا يحتاج له من مثلك إلى تفسير. إذا قال رجل لفلان عندي يد أكافئه عليها، علم كل عالم بالكلام أن يد فلان ليست ببائنة منه موضوعة عند المتكلم، وإنما يراد بها النعمة التي يشكر عليها. وكذلك إذا قال فلان لي كذلك،
لأن كلمة اليد من الألفاظ المشتركة، وهنا لا بد أن ندرك أنها إذا أطلقت فالذي يحدد المعنى هو السياق والسباق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا قال فلان لي يد وعضد وناصب، علم أن فلان لا يمكنه أن يكون نفس يده عضو، علم أن فلان لا يمكنه أن يكون نفس يده عضو ولا عضد، إنما على به النصرة والمعونة والتقوية. فإذا قال ضربني فلان بيده وأعطاني شيء بيده وكتب لي بيده، استحى أن قال ضربني بنعمته، وعلم كل عالم بالكلام أنها اليد التي بها يضرب وبها يكتب وبها يعطى، التي بها يظلم وبها يكتب وبها يعطي. لا النعمة كما قال الله تعالى: قل الأيدي والأبصار، أي أولي البصر والعقول بدين الله، لأن كل الناس أولي أيدي وأبصار. فلما خص هؤلاء الأنبياء بها علم كل عالم أنها ليست بالأيدي التي يضرب بها ويكتب بها، إذ أن الناس كلهم أولي أيدي وأبصار التي هي الجوارح. ولا يجوز الكلام في آيات الصفات وأحاديث الإثبات لها والتي مثلية عنها والإيمان بها إلا بما يعرف من اللغة العربية على سياق الكلام وملازمته، والله أعلم.
هذه قاعدة، هذه الكلمة الأخيرة قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، أن آيات الصفات وحديث الصفات لا يجوز تفسيرها إلا بما ورد عن السلف وبما هو معروف من لغة العرب قبل وجود أهل البدع، قبل وجود أهل الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لك للمجيسي أن تنفي اليد التي هي اليد، بما أنه وجد في فرض كلام العرب أن اليد قد تكون نعمة وقوة، ولكن هذا في سياق الكلام معقول، وذلك في سياق الكلام معقول. ولا تنفي المثلية إلا ما بين موجودين بالإنصافات، إما بذنب وكمال وإما بذنب ونقصان. فلما قال الله عز وجل: خلقت بيدي، استحال فيهما كل معنى إلا اليدين، كما قال العلماء الذين حكينا عنهم، فليس من ذكر هذه الأيدي
شيء. يعني لأن اليد هنا، تأمل، اليد هنا ثني، والقاعدة هذه يضيفها إلى قاعدة نفي المجاز أن التثنية لا تحتمل المجاز، التثنية لا تحتمل المجاز. وش اللي يحتمل المجاز؟ الجمع هو الذي يحمل المجاز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فليس من ذكر هذه الأيدي شيء إلا وشأن فيها ينطق في نفس كلام المتكلم، فإن صرفت منه معنى مفهوما إلى غير مفهوم استحال، وإن صرفت عاما إلى خاص استحال، وإن صرفت خاصا منه إلى عام استحال أو بطل معناه. وأظن أنه ليس بك من الجهل بمعاني الكلام كل ما لا تعقل ما قلنا، ولكنك فيه كالغرب كالغريب تتعلق بكل عود، وقد قلنا يكفينا في مس الله آدم بيده بأقل مما ذكرنا، ولم يكن إلا أن لا نسمع في شيء من كتاب ولا على لسان أحد من عباد الله إن الله خلق نوح بيده وهودا أو صالحا أو إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين لكان كافيا، ولو كان معناه يسيء على مدعيته إن الله أراد بيده تأكيد الخلق لا تأكيد اليد، فأكد أيضا في خلق نبي أو رسول كما أكد في خلق آدم في دعوات، حتى إن أهل الآخرة يعرفون لآدم تلك الفضيلة في موقف يوم القيامة فيقولون: اذهبوا بها إلى آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده اشفع لنا إلى ربك. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ياتون ابراهيم وموسى وعيسى وليقولون لاحد منهم انت الذي خلقك الله بيده كما قالوا لادم، فليقولون لابراهيم اتخذك الله خليلا، ولموسى كلمك الله تكريما، ولعيسى كنت تبرئ الاكمه والابرص، ويقولون لادم من بينهم خلقك الله بيده، بما انه مخصوص بذلك من بينهم، كما ان كل واحد من هؤلاء الانبياء مخصوص بمنقبته التي هي له دون صاحبه. فأي ضلال أبيان من ضلال رجل خالفه في دعواه أهل الدنيا وأهل الآخرة، ولكن ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. فاحتج محتج على المجيسي في إبطال مس الله آدم بيده لقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فقال: جعله الله مثل عيسى وعيسى لم يخلقه بيده. فقلنا لهذا المحتج: غلطت في التأويل وضللت عن سواء السبيل، فإنه ليس عيسى مثل آدم في كل شيء من أمره، وهذا أنه كان بأمر الله وكلمته من غير أب، كما أن آدم لم يكن له أب، ثم هو في سائر أمره مخالف لآدم، أوله خلق الله إياه بيديه، والثاني أن الله خلق آدم بتمامه من طين، لم يكن صغيرا فكبر، فلم يجتمع عليه بطن ولا رحم، ولم يضع بلبن صغيرا في المهد، فكما هو في هذه الأشياء مخالف لآدم، فهو له مخالف في خلق يدي الله تعالى، وكما أنه ليس كمثله شيء، فليس كيده يد، فافهم أيها المجيسي أنك تأولت في يد الله.
هذه قاعدة تضاف إلى القواعد التي ذكرها الإمام ابن تيمية في تدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات، لأن قوله ليس كمثله شيء أي ليس كذاته شيء، فقال المصنف: فليس كيده يد. إذن القول في الصفات مبني على القول في ماذا؟ في الذات. إذا كان ذاته ليس كمثله شيء ليس كذاته ذات، فليس كصفاته صفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فافهم أيها المجيسي أنك تأولت في يد الله أبحش مما تأولت اليهود، لأن اليهود قالوا يد الله مغلولة، وادعيت أنها مخلوقة، لما لك تأولتها النعم والأرزاق وهي مخلوقة، فماذا لقي الله من عباياتكم هذه تدعون أن يدي الله مخلوقتان، إذ أنهما عندك رزقه حلاله وحرامه وموسعه ومقتوره، فهذه كلها مخلوقة.
نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يثبتون على عقيدة أهل السنة والجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.